بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن الآن في السنة الأخيرة من حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي سنة 35، وهي السنة الدامية، السنة الدامية اللي يبدأ السيف ينزل فيها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرتفع إلى يوم القيامة، فهي سنة كلها دماء والعياذ بالله، والتي يتحرك فيها أناس من مصر، من قارة أفريقيا، ينتقلون إلى قارة آسيا، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا خليفة المسلمين، ويقتلون ويذبحونهم من الوريد إلى الوريد. فهي فترة دامية جدا، مؤلمة جدا، والفترات اللي آتية بعدها ستظل أيضا مؤلمة إلى أن يعني يأتي عام 41. يعني عندك من عام 35 إلى عام 41 دي سنوات مأساوية، سنوات مأساوية تمام، حتى الجهاد توقف فيه، حتى جهاد الأعداء توقف تمام، جهاد الروم توقف تمام، ولن يستأنف إلا من بعد عام 41 عندما يبدأ معاوية رضي الله عنه يملك المسلمين ويقود الحروب ضد الروم. لكن طوال من 35 ل 41 هذه سنوات دامية دامية، ودماء المسلمين تسيل ودماء الصحابة تسيل، ويستشهد فيها الإمام الشهيد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويستشهد فيها الإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويظهر فيها الإمام غير الشهيد وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، وبعد ذلك أيضا يموت الشهيد الذي ليس بإمام وهو الحسين رضي الله عنه. أما حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان هذا حقير، لا إمام ولا شهيد ولا شيء. ولذا طبعا كتاب العواصم من القواصم هو من أفضل الكتب اللي عالجت هذه الفترة، لكن أنا دايما أنصح طلاب العلم بكتاب منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، لأن هذه الفترة فترة خطرة جدا، خطرة جدا، من أخطر ما تكون، ممكن تحبط عملك كله، وهو إنك تبتدي تتكلم عن الصحابة رضي الله عليهم، تتخذ موقفا وتلوم فلان أو تلوم علان، هذه يعني هذه منطقة خاطرة غاية الخطورة. لكي تنجو لازم تمشي على ساحل الحق، ولا يوجد هذا الكلام متوسعا مريحا للقلوب والصدور إلا في كتاب منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتمدنا كثيرا عليه، حتى لما السيسي عزل مرسي وغيره اعتمدنا عليه في الكلام على خطبة المشهورة عزل لا خروج، وبيان أن هذا عزل وليس بخروج، بيان علاقة المسلمين بالإمام والتعامل ما بين الحاكم والمحكوم. الفترة هذه ابن تيمية رحمه الله حللها تحليلا عظيما جدا، وأصل فيها قواعد مهمة جدا، ومنها من ضمن الأشياء القاعدة التي نستند عليها دائما في خلافنا مع هؤلاء يعني خوارج مثل العدوي والحويني ومحمد اسماعيل المقدم وابو اسحاق الحويني وسياس البرهامي، هؤلاء كلهم القواعد من يعني سبب خلافنا معهم خلاف قاعدي اساسي، يعني خلاف من الدرجه الاولى، ليس مثلا خلاف اراء او خلاف شخصي، لا. ابن تيميه بيأسس قاعده ان اهل الحل والعقد هم الذين يختارون الامام، في عندنا الرسل هؤلاء ائمه اختارهم الله، يعني أي رسول فهو إمام لقومه باختيار الرب تبارك وتعالى واصطفاء الله عز وجل، أما بعد ذلك ما في إمام إلا باختيار أهل الحل والعقد. فقال ابن تيمية رحمه الله: ما صحت خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلا بأهل الحل والعقد، هم اللي ولوه في سقيفة بني سعد، وما صحت خلافة عمر رضي الله عنه إلا بأهل الحل والعقد، رغم أن أبي بكر أوصى رضي الله عنه بتولية من؟ عمر، لكن هذه التوصية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتولية عمر الذي اعتمدها ونفذها هم من؟ أهل الحل والعقد. يعني لا تكفي وصية الصديق رضي الله عنه في أن يتولى، هي تكفي عند أهل الحل والعقد، فلذلك ولوهم. ولم يتولى عثمان رضي الله عنه إلا بتولية أهل الحل والعقد، ولم يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا بتولية أهل الحل والعقد. فدي قاعدة عندنا، أن أهل الحل والعقد هم يحلون ويعقدون، يعني يحلون الولاية عن الحاكم فيعزلوه، أو يعقدون له الولاية فيولوه، ولذا أنت تجد الحاكم لما يجي قرر قرار ما لم يدعمه أهل الحل والعقد فلا عبرة بهذا القرار. فلما قرر مرسي وهو رئيس البلاد شن الحرب على سوريا وأمر بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحرك الجيش المصري إلى سوريا، الجيش لم ينفذ، أهل الحل والعقد رفض. إذن صار القرار إيه؟ هباء منثورا، صار كلام فاضي، صار كلام فاضي. ولما أمر مثلا بحظر التجوال وأهل الحل والعقد لم يساندوه، لعب الناس الكرة في الشوارع. هذا ليس سخرية منه ولكن بيانا لأهل طلبة العلم إن أهل الحل والعقد هم الذين يمسكون بزمام الأمور، هم الذين يحققون الولاية للولي الشرعي أو يلغون هذه الولاية، تصير ولاية لا قيمة لها ولا شيء، يصير رئيس من ورق. فأي رئيس أو أي حاكم سواء اسمه ملك اسمه خليفة اسمه رسول اسمه رئيس اسمه مستشار اسمه أمير اسمه سلطان لا يمكن يتحقق له التمكين الولاية والتمكين إلا بأهل الحل والعقد. لا يمكن، لا يمكن، بدءا من أعظم مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو بكر الصديق لغاية أي حاكم في أي مكان، ما لم أهل الحل والعقد يدعموه وإلا تصير قراراته وقوانينه لا شيء. فشيخ الإسلام في كتاب منهج السنة أنصح الطلبة بقراءته، طلبة العلم بالذات، يتفهمون قواعد مهمة جدا جدا جدا. طيب هنا احنا في سنة 35 لابد أن نعلم ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في أنه عمر رضي الله عنه قبل أن يموت جعل الأمر شورى في 6، ذكرنا هذا الكلام بالتفصيل. سبحان الله، جعل الأمر شورى في 6 الذين هم عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعيد بن زيد، 4 هم 6 هم. تمام، هنا هذا يشبه ما حصل لما المجلس العسكري تولى الحكم في مصر بعد اعتزال الرئيس مبارك. الرئيس مبارك خلص أعلن ترك السلطة، التنازل عن السلطة في مصر، وسلم السلطة للمجلس العسكري. يعني الرئيس مبارك من ذكائه فطنته كراجل دولة عظيم جدا ترك الحكم، ولكن تركه للمجلس العسكري، لم يتركه هكذا يعني أنا ماشي بقى وانتوا صرفوا، أنا ماشي أنا سأترك الحكم، أنا في شرم الشيخ سأترك الحكم وانتوا البلد عندكم، لا، بل سلم البلاد وقيادة البلاد للحكم العسكري، وظل المجلس العسكري هو الحاكم لمدة سنة إلى أن دبر مسألة شفيق ومرسي وغيره. لكن المقصود أن هذه الفترة تشبه الفترة العمرية التي ترك عمر رضي الله عنه فيها الحكم ما بين 6 يختارون من بينهم من يتولى الحكم، والأمور انتهت إلى اختيار عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما أقرب، كل واحد منهما أقرب إلى صاحبه، يعني أقرب 2 إلى بعضهما هم علي وعثمان رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله فين بقى؟ في كتاب منهج السنة، قول الإمام أحمد رحمه الله: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. شوف التأصيل، إنه هنا سيرد على، يعني من الأول كده بيرد في الآخر على الخوارج، ده البيعة الوحيدة اللي كله اتفق عليها هي بيعة عثمان رضي الله كلها، لأن المجلس العسكري بقيادة عبد الرحمن بن عوف أقرها، والعالم والمسلمون في كل أنحاء العالم أقروا بها. قال: بعد تشاورهم 3 أيام وهم مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا، وقد أظهرهم الله، يعني نصرهم، وأظهر بهم ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان. ده كلام مين؟ لا، ده كلام أحمد بن حنبل ابن تيمية ينقله، ابن تيمية بادئ به. ابن تيمية حنبلي المذهب؟ أجيبه، لا، حنبلي المذهب طبعا، ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين حنابلة دول، لكن هم يتبعون الراجح، يعني ممكن يخالف المذهب الإمام لكن الأصل ان هم حنابلة. طيب قال شيخ الإسلام عن يعني عن إن عثمان بن عفان رضي الله عنه لا خالف عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. هذا طبعا نصرة عظيمة لعثمان بن عفان، نحب عثمان بن عفان ونريد ننقذ هذه الأمة بالذات الأمة المصرية من مسألة التشيع، لأن الأمة المصرية فيها تشيع، ليسوا شيعة ولكنهم فيهم تشيع. ولذا عموم الناس أول ما تكلموا عن آل البيت والحسن والحسين عنده دول أعظم من عثمان بن عفان وأعظم من أبي سفيان ومعاوية وكذا، بل يغنوا في المساجد يا آل البيت مداد ابن الحسين مداد، صح؟ وعند الناس كده ضعف من جهة آل البيت، وآل البيت على العين والرأس، لكن كل آل البيت عثمان أفضل منهم كلهم، بما فيهم علي بن أبي طالب، بما فيهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل آل البيت ليوم الدين من يوم ما وجدوا لغاية يوم الدين عثمان لوحده أفضل منهم، وكل آل البيت عمر لوحده أفضل منهم، وهكذا طبعا أبو بكر ما. فلكن الميل الشديد لآل البيت والتعصب لآل البيت هذا غلط، هذا اسمه إيه؟ تشيع. ولذا صدق الخميني وهو كذوب، الخميني شيطان رجيم، قال مصر سنية المذهب شيعية الهوى، أهل مصر سنية المذهب شيعية الهوى. وإذا تجد كثير من الجهال المصريين يتجرأ ويسب معاوية رضي الله عنه ويسب عمرو بن العاص، ما أن عمرو بن العاص الله جعله سببا في إسلام المصريين ودخولهم الجنة بإذن الله. المهم قال الحافظ ابن حجر في الإصابة جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة، بمتواتر ذكرنا حديث البخاري إن عثمان مبشر بالجنة وأنه من أهلها وشهد له بالشهادة، يعني سيموت شهيدا. والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. فسيد قط من هؤلاء المجرمين، أنت تسب عثمان، أنت من أنت تسب عثمان كيف أنت؟ والإخوان يمشوا على كلام سيد قط، وهو متأثر بعباس العقاد، وعباس العقاد أيضا ضال في هذه النقطة، ضال تماما، ويروح مؤلف كتاب اسمه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، بعديه عبقرية الصديق، بعديه عبقرية الفاروق، بعديه عبقرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويسيب عثمان. ويجي سيد قطب ينتقد بني أمية أجمعين بأنهم لم يدخلوا الإسلام أصلا، وهذا تعريض بعثمان رضي الله عنه. روى الترمذي من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق ورفيقي بالجنة عثمان، وهذا حديث حسن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه. ولذا أنقذ الله زوج ابنته زينب فأسلم. وشهادة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه شهادة يتمنى مثلها أبو بكر وعمر وعلي، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ هل قال ألا أستحيي من أبو بكر الصديق؟ استحى من من؟ من عثمان فقط، لأنه كان جالس عند بئر أرس ووضع رجليه في الماء وكشف ركبتيه، والركبتان ليست عور، كشف الركبتين. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجلس إلى جواره، دخل عمر، أول ما دخل عثمان راح النبي صلى الله عليه وسلم غطى ركبتيه. فلما سئل في ذلك قال ألا أستحي من رجل من عندكم ثبت استحياء الملائكة منه غير عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ لم يرد أن أحدا استحت منه الملائكة إلا عثمان رضي الله عنه. شوف هنا يعني العلماء كيف يمسك الحديث ويستنبط منه شيء عجيب جدا. وعن نافع عن عبد الله بن عمر، طبعا نافع مولى عبد الله بن عمر، كنتوا عارفين أن رواية نافع عن عبد الله بن عمر هي سلسله الايش؟ الذهب. وما نافع استاذ مالك، فنافع مالك عن نافع بن عمر سلسله ذهبيه، اجلها الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر، واجل منها احمد عن الشافعي عن مالك. هكذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ففي أيام يعني إجماع الصحابة إن هذا هو الترتيب الثلاثي: أبو بكر، عمر، عثمان. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ ذا كلكم عارفين الجواب. قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره. ما في واحد اتجوز بنتين نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري، وهم الذين أخذوا عن أبي بكر وعثمان وعلي، وده شيخ إمام الشعب، إمام الكوفة العلم. قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النوري. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عثمان: ذاك رجل أو امرؤ، ذلك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النوري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حين بويع لعثمان بالخلافة، رغم أن ابن مسعود أنتوا عارفين انتقد عثمان رضي الله عنه في الإتمام في الصلاة في مكة وفي جمع المصاحف، ورفض أنه يقدم مصحفه رضي الله عنه. لما بويع عثمان بالخلافة قال: بايعنا خيرنا ولم نأله، يعني بايعنا خير واحد على وجه الأرض ولم نأله، يعني لم نقص، يعني نحن أصبنا ووفقنا في هذه البيعة. نعم. ووصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء أجله، بعد ما مات عثمان رضي الله عنه، موتة شنيعة جدا، فقال: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع أن أباه يعني ابن عمر قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. تجرأوا عليه لرقته وطيبته، تجرأوا عليه، وهذا معلوم معلوم حتى في كل الناس. حتى ممكن تبقى عندك شيخ بيعمل مثلا هالة كده الناس تخاف تتكلم، وشيخ متوسط الناس كلها تسأل. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في المجلس كل الناس تسأل، متوسط ومتواضع، في مشايخ تانية ما تقدرش تقترب. فاللي فعله عثمان رضي الله عنه لو فعل عمر ما كان أحد تكلم نهائيا. وكان عبد الله ابن عمر شاهدا لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس بالتزام السنة المحمدية. تعرفين ابن عمر يضرب به المثل في التمسك بحتى ما لا يجب التمسك به، يعني في أشياء ما تلزمنا هو كان يلزم نفسه به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسافر أي سفر، ففي مواضع يحتاج للتبول ينزل يتبول فيه، وابن عمر يعرف كل ما يمر بالمكان ينزل يتبول فيه. يعني تمسك رهيب جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عبد الله بن عمر يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يمكن أن يحتمل من مين؟ من عمر بن الخطاب اللي هو أبوه. ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب: سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، ما تنقمون علي؟ وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيرا. أنتوا شعب غضبان من إيه؟ ده هذا عهد الرخاء، ده ما في يوم إلا ومنادي عثمان: تعالوا يا ناس، يا أيها الناس تعالوا، ثياب، أطعمة، سمن، زيت، أموال، ما تنقمون في ماذا؟ وإذا أنت سترى كل الادعاءات والاتهامات اللي اتهموا بها عثمان إلا مسألة الطعام والشراب يعني لا في خبز وعيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ما فيش العملية يعني في عهد عثمان كلها رخاء. فينقموا منه أشياء اخترعوها عليه وكذا، لكن ما أحد قال نحن جوعنا في عهد عثمان، الأسعار ارتفعت في عهد عثمان، لا نجد الثياب، لا نجد الناس كلها في نعيم، سبحان الله. فقال ما تنقموا وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيرا، كل يوم يوزع عليكم خيرا، يوزع عليكم خيرا. اللي بيعمل بيعمل لنفسه، بياخذ المال لنفسه، أما الكاس موجود، طعام موجود، ثياب موجود، كل شيء موجود، وأنت لو بتكسب حاجة خدها لك. وقال الحسن البصري رحمه الله: شهدت منادي عثمان، المنادي أيامهم زي القناة التلفزيونية الآن، ينادي يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، تعالوا، فيغدون ويأخذونها وافية. فالإنسان يعني الذي لا يريد يعمل لا إشكال، كل شيء موجود، طعام وشراب ومسكن وكل شيء، والذي يعمل الأجر له. إنما الدولة متكفلة بجميع ليس احتياجات حتى التحسينات، يعني سبحان الله. قال أغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها، ويغدون يعني متى؟ في الصباح أول النهار، ويأخذونها وفي كل إنسان يصحى من النوم يروح يأخذ الذي يريد، ولا زعام ولا شيء. يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل. الحلل يعني البدل، الرداء والإزار، الحلل كل واحد يأخذ 2-3. فلا في بقى أهل صفة، ولا في فقراء، ولا في شيء، ولا في سائلين، ولا في متسولين، بلد منتهى الرخاء. فما نقموا عليه شيء من ذلك. واخدوا على السمن والعسل، خدوا سمن وعسل، ايه عسل نحل، مش عسل اسود، عسل نحل. قال الحسن ارزاق داره، دار يعني ايه؟ كثيره جدا، يعني ما يعني انت لو لم تخرج لن يفوتك، لا تخف، كثيره، كل واحد ياخذ حاجته والباقي كثير جدا. ارزاق داره وخير كثير وذات بين حسن، ذات بين حسن، لا خلاف بين الأقارب، لأن معظم الخلافات بيكون بسبب الماديات، معظم الخلافات بين الناس الأمثال، لكن ما في خلاف، اللي أنت تريده موجود، كل ما تريده موجود. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق. الأثرة غير الإيثار، الإيثار يعني الأنانية، تحب نفسك، والأثرة تفضل غيرك عليك. فقال لو صبروا لوسع الناس كلها، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل. سل السيف أنت تسمعها في التراث الشرعي، خليها كده تساوي ثورة، ثورات، لأن كل خروج اسمه إيش؟ سيف، حتى لو خرج ناس يهتفون فقط، هذا اسمه سل السيف. فكل من يخرج ينادي بشيء هذا سل السيف. قال لم يصبروا وسلوا السيف، وسل السيف من سل، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. يعني توقف إيش؟ الجهاد. يا فرحة الروم، يا فرح، وفضلوا فرحانين جدا، ولما قتل عثمان كانوا في غاية السعادة، ولما حصل الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان الروم في غاية السعادة، وفكروا بييجوا وحشدوا حشود كثيرة جدا، حشود رهيبة جدا. فمعاوية قال لهم لأصطلحن مع ابن عمي ولأغزونكم في داركم، فخافوا ورجعوا، وفضلت في ذهنه وفي ضميره. أول ما انتهت المشكلة والحكم قال إليه، بدأ يغزو الروم مرتين في السنة، ما أحد غزا الروم مرتين في السنة إلا معاوية رضي الله عنه كما سيأتي. وقال ابن سيرين رحمه الله، وهو صنه الحسن البصري وزميله وكان معاصرا لعثمان رضي الله عنه، كثر المال في زمن عثمان، كثر المال في زمن عثمان، ناس عندهم مال كتير جدا، رجل واحد في جارية عجبته فاشتراها بوزنها ذهب، نفسه فيه وثمنها خلاص هيتفضل. قال حتى بيع تجارية بوزنها ذهبا، وبيع فرس ب100,000 درهم، وبيعت نخلة ب1,000 درهم. أي شيء أنت تريده سعره موجود، سبحان الله. وسئل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن علي وعثمان فقال للسائل، طبعا السؤال ده علي وعثمان ده في الفتنة، قال قبحك الله، تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ سألني عن اثنين أحسن مني، هو يريد منه أنه ينتصر لواحد من طرفين. وطبعا دي بدأت في عهد من؟ بسبب من؟ كلمنا المرة السابقة عنه، من اللي نشر؟ ابن سبأ اليهود، اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن عمر شهيد، وبأن عثمان شهيد، وبأن له الجنة على بلوى تصيبه، ده في حديث البخاري، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد دخل في باب العلماء الذين يقولون أول من، في عندهم أول من، أول من هاجر، أول من كتب الحديث، أول من غزا. فعثمان بن عفان وزوجته رقية أول من هاجر بعد إبراهيم عليه السلام، يعني في أمتنا. نعم. ولما صحت إمامته بإيش؟ بإقرار أهل الحل والعقد، قتل مظلوما، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. طيب. ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عنهما، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم هذا المقنع يومئذ مظلوم، يقتل فيها مظلوم. واحد مر مقنع له عثمان رضي الله عنه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقتل فيها هذا يومئذ مظلومة. هذا نص خلاص، ما ينفع أنك يا سيد قطب ولا غيره تتناقش، بتناقش من؟ تتناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ثورة مباركة، كانت ثورة مباركة وفيها روح الإسلام، روح الإسلام بيخلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلون المظلوم. قال فنظرت أي ابن عمر فإذا هو عثمان بن عفان. نعم، حديث صحيح. طيب، قال ما نصب حربا، يعني ضد من؟ ضد المسلم، ما أي مسلم، ولا جيش عسكرا، وكان يقدر، كان يستطيع، ولا سعى إلى فتنة، ولا دعا إلى بيعة، ولا حاربه، ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله، يعني أي حد من ضرب عثمان يعني من الصحابة الأفاضل لم ينازعه أحد، ولا كان عثمان يرجوها لنفسه، ولكن الذي جعله يوافق أن عبد الرحمن بن عوف يوليه الخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ملبسها قميصا، فتأكد أن ده شرع، فما يش ممكن يرفض كلام، لكن هو لا كان يريد خلافة ولا شيء، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك، أي في غير يعني الموضع هذا، أنه يعني إذا اختاره الناس وأراده الناس ليس له أن يتنازل، ليس له أن يتنازل إلا إن رأى المصلحة في ذلك، لأن احنا سنناقش مسألة أن الحاكم الذي يتولى الحكم يبقى فيه لأن يموت، ولا شيء اسمه يعزل أو انتخابات أو الكلام الفاضي ده، الحاكم يبقى إلا إذا أراد هو أن يترك الحكم. والدليل الخليفة الراشد حسن بن علي بن أبي طالب آخر الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين، تنازل عن الحكم بإرادته وبقوة في كامل القوة كما سيأتي. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهج السنة الجزء الثاني، إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، ما فيش ولا واحد من خيار المسلمين شارك في دم عثمان كما سأل، يعني لا يوجد صحابي متهم بأنه شارك في قتل عثمان، وسيتهم اثنان وسنبين، عمار بن ياسر رضي الله عنهما ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، سيتهمان في هذه المسألة، لكن كلاهما بريء، وإن كان عمار صرح بأنه هذا لا يضيره لكن لم يشارك، ومحمد بن أبي بكر الصديق دخل وأمسك بلحية عثمان، فعثمان قال له لو كان أبوك حيا ما فعل، فترك الموضوع وانصرف تماما. ولكن سيقتل في مصر هنا يعني مذبوحا ذبحة رهيبة جدا. خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان فلا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين المنافقين اللي هم من فين؟ من مصر، من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون، فيجوز لعن المنافقين؟ نعم. وكل اللي شارك في قتل عثمان سيموت قتيل، ما في حل. وآخرهم في عهد الحجير بن يوسف الثقفي يحصر الباقين كلهم في كشف ويصفيهم كله، خلص. نعم. طيب، لقد سمى العلماء والمؤرخون من قام على عثمان رضي الله عنه: فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، فوعظوا وزجروا. ومن ضمن الذين وعظهم وزجرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وهو أسد كأبيه، نصحهم وأذلهم ووعدوه، وطبعا أخلفوا، لأن من صفات المنافقين أنه إذا وعد إيش؟ أخلف. نعم. وكانوا هؤلاء من الذين غلوا في دين الله عز وجل وارتكبوا الموبقات، ومنهم عصبية يمنية كانوا ينقمون على شيوخ الصحابة من قريش ولم تكن لهم في الإسلام سابقة، وحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم من أجري عليه حد شرعي فهو موتور، موتور يعني عنده غيظ رهيب جدا. نعم. والضغينة في قلوبهم والإحن والغل فيهم، وفيهم الحمقى، وأكثرهم حمقى، يعني معروف أن عامة الناس حمقى، يلا نخرج على المباراة، يلا يجوا كلهم هم جرعاء يتبعونا كلنا. وكذلك لما راحوا 40 واحد عاملين نفسهم مسافرين، ويا مصريون هيا، ايه كله جري، 600 واحد طلعوا يجروا مع هؤلاء، أعوذ بالله. ففيهم الحمقى الذين استغلهم السبئيون، نسمي السبئيون اللي هم كل الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ضعفت قلوبهم فدفعوا إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. العقائد الضالة أن قالوا لهم أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، ثم علي بن أبي طالب أفضل من عمر، ثم علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، ثم علي بن أبي طالب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن أبي طالب كانت الرسالة آتية له ولكن جبريل تآمر، أعوذ بالله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبه. ثم قالوا لا لا لا، جبريل ما تآمر، ده علي بن أبي طالب هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، أعوذ بالله. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه، فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحق من الرئاسة، يعني بعضهم كانوا يريدون مناصب وعثمان لم ينلهم هذه المناصب فنقموا عليه. نعم. وفيهم من أصابهم من عثمان شيء من التعزير، يعني يحصل أن عمار هو صحابي آخر يختلفان مع بعضه ويسب أحدهم الآخر، وده معلوم، فيضربهما عثمان الاثنين رضي الله عنه، تنفيذ أوامر الله عز وجل. نعم. لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو كان عمر ضربهم لما نقموا عليه. ده عمر بن الخطاب كان ممكن يضرب واحد من غير ما يعمل شيء، من يعني من باب الزيادة في الفضاء، يعني أبي بن كعب. ده الغريب إن الحديث الذي في البخاري حديثان، أقرأنا أبي واللي بعده أبي، ده مين اللي رواهما؟ عمر، هو اللي ضرب أبي. أبي ماشي ومعاه الناس بيسألوه وراح ضرب ضرب، لأنه قال هذه المجموعة اللي حواليك فتنة لك. أبي غضب، لا أبي. فلو كان عثمان ضرب حد آخر، لا أقصد أبي طبعا لغضب، لكن يعني الأفعال التي كان يفعلها عمر كان الناس يصبرون عليه، لم يصبروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفيهم المتعجلون بالرئاسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء أو فصاحة، فساروا متعجلين بالأمر قبل أوانه. العموم، الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أطمعت الكثير فيه، طيبته ورقته ورحمته طمعت الناس فيه، وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم. سبحان الله سبحان الله. وقد هؤلاء الخوارج لما بدأوا خروجهم من مصر زجرهم أهل العافية والحكمة من أعيان الأمصار والعلماء، ثم وعظهم وزجرهم معاوية رضي الله عنه في مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان إلى الشام كما سيأتي، ولكن هم قالوا نحن نريد الحج، وما كانوا يريدون الحج بل كانوا يريدون العدوان والقتل. فما أبشع أن الإنسان يبقى الراية أن أنا ذهب للحج وهو ذهب يقتل خليفة المسلمين، نعوذ بالله نعوذ بالله. لما مروا بالأرض التي يحكمها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قد نريد تنبه لهم، ف يعني عمل لهم كما يقال الآن عارفين طوابير التكدير في الجيش، طابور تكدير، ويمشيهم ويرجعهم ويجيبهم ويزيد. لما قالوا ارحمنا أيها الأمير، فقال تبتم؟ قالوا تبنا، توعدهم حتى تابوا، فأرسل بهم إلى عثمان قال تبتم عندي؟ لا يصلح، اذهبوا الأمير وين تبوا عنده. فذهبوا فأظهروا ليش التوبة. نعم. ثم لما رجعوا عند عبد الرحمن بن خالد، ما هم قال لهم تروحوا توبوا تعالوا لي، راحوا تابوا ورجعوا إليه، فرقهم في البلاد وسار كل واحد منهم إلى مختار، فهنا رجعوا للتجمع تاني وتدبير الفتنة وقلبوا الجماعة وجاءوا نعم إلى عثمان بن عفان بحجة الحج، والحج راحوا المدينة. الحج راحوا المدينة، فبالك أنت لو ذهب إلى الحج ليس لك أن تذهب إلى المدينة إذا جاء عليكم ثمانية الحج، لا يمكن. المدينة دي لو تحب تزورها وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم ثمانية، لأن يوم ثمانية يوم التروية، ده أول شعائر الحج. فأنت لو خارج لازم تذهب مباشرة إلى مكة، ومن مكة إلى منى مباشرة يوم التروية، تصبح إلى عرفة ثم تصبح إلى منى للعيد. هم ذهبوا في هذه الأيام أيام الحج إلى المدينة، يبقى هل هؤلاء حجاج؟ وهل حجوا؟ لم يحج والعياذ بالله. فأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه فوعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه، قال أنا لا تقتلوني. هو ليس خائفا من القتل، لم يكن خائفا مثقال ذرة من القتل، ولكن خائف عليه، خائف عليه، خائف على الفتنة، وخائف أن لو قتلوه ممكن صحابة وغيرهم يسورون فتحدث المعارك الشرسه والدماء المسلمين تسيل. فقال أنا أضحي بنفسي ما في مشكلة، لكن يا ريت ما في دماء بعد ذلك. فورعهم عن دمه، وخرج طلحة بن عبيد الله يبكي ويورع الناس، وأرسل علي بن أبي طالب ولديه الحسن والحسين، وقال الناس لهم إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلي من غير سنة الله، يعني أنتم هم بيقولون لعلي بن أبي طالب والطلحة بن عبيد الله أنتم أرسلتم إلينا خطابات مختومة، تعالوا إلى المدينة لتقتصوا من عثمان، فإحنا جينا بناء على طلبكم. طلب مين؟ من؟ علي بن أبي طالب وطلحة وقيل عائشة بعد ذلك. هم زوروا رسائل وختموا أنا عائشة أم المؤمنين أدعوكم أيها المصريون الشرفاء تعالوا إلى عثمان تفعلوا فيه كذا وكذا، وأنا علي بن أبي طالب أدعوكم أيها المصريون لكذا، وطلحة بن عبيد الله، كل ده طبعا كذب وتزوير والعياذ بالله، كذب وتزوير والعياذ بالله. فقالوا لهم لعلي بن أبي طالب أنت بتبعت ولديك الحسن والحسين لحماية عثمان، وأنت طلحة طلع تبكي، وأنتم أرسلتم إلينا وقلتم لنا أقبلوا إلى من غير سنة الله، تعالوا للي غير سنة الله اللي هو من؟ بزعمهم والعياذ بالله. فلما جئنا قعد هذا في بيته، يعني علي بن أبي طالب جلس في بيته، والثاني خارج يبكي اللي هو طلحة، ما انتوا اللي بعتتوا له؟ شايف الفتن كيف تحبك؟ شغل يهود، شغل يهود، شغل يهود. نعم. فزعم هؤلاء البغاة، يجوز ان نقول بغاة ولا خوارج؟ فيهم خوارج فيهم بغاة. الخوارج اللي هم مكفرين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والبغاة اللي مغشوشين وخرجوا زي في ثورة 25 يناير، خرج برهامي ومحمد اسماعيل ومحمد عبد المقصود وغيره، دول خوارج مكفرين الرئيس مبارك رحمه الله عليه، والباقون من الشعب رعاة بغاة خارجين يريدون عيش وخبز، ومبارك مهرب 7 مليار دولار وعاوزين حقنا، والراجل اللي هرب دولار ولا غير دولار، وقعدوا يحسبوها كل واحد واسرته ياخد كذا، فدول بغاة وجهال حمقى مثل ما خرج هؤلاء ايضا. زعموا انهم تلقوا من علي وطلحه والزبير رضي الله عنهم كتبا يدعونهم بها للثوره على عثمان، يعني علي بن ابي طالب بيدعو للثوره، يدعونهم للثوره على عثمان بدعوى انه غير سنه الله، وطبعا هذا الكلام كذب، وما كتب كل واحد منهم بيضاء في سوداء في بيضاء ابدا. نعم، فمنظم الفتنه من السبائيين ومعهم بقى اصحاب الفيسبوك نظموها وحبكوها والعياذ بالله. ثم قال: انت جلست في بيتك يا علي، قالوا الثوار: جلست في بيتك وانت خرجت تفيض عيناك، والله لا برحنا حتى نضيق دم في المدينه، هم الان محاصرين بيت عثمان ابن عفان، والله لا ننصرف حتى لن ننصرف الا بعد ان نقتله. طيب على الاقل يمكن يطلبوا منه ايه؟ تنح، صح؟ ما طلبوا التنح، هم يريدون قتله والعياذ بالله. وهو لو حتى طلبوا منه التنح لن يرضى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ان الله ملبسك قميصا فلا تخلعه، والله لا برحنا حتى نريق دمه. وهذا المعلق يقول: وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابه وكذب في وجوههم وبهت لهم، ولو اراد عثمان لاستنصر بالصحابه، ولو قال انصروني لنصروه قتل كل هؤلاء الخوارج، لكن هو قال: ما هم 600 اللي خارجين ولا اكثر، في 600 من مصر، في مجموعه من البصره ضخمه، في مجموعه من الكوفه ضخمه، المجموع كله 1500 مثلا او 1800، فممكن الصحابه يجتمعوا ويقتلوا 1800، لكن سيقتل من الصحابه ناس كثيرون جدا. فقال: كل الدماء دي تسيل بسببي؟ لا، اذا كانت المساله على قتلي انا فهذه تضحيه عثمان رضي الله عنه. لو كان يريد ان يستنصر بالصحابه لنصروه في لحظه، ولكن جاء القوم مستجبرين ومتظلمين، فوعظهم عثمان رضي الله عنه، كلما يعظهم يزدادون عتوا والعياذ بالله. فأراد الصحابة الدفاع عن عثمان، هذا لازم أنت طالب علم، أول نقطة، لأن الشيطان سيغزي في قلبك عثمان يقتل ويقطعوه كده من الوريد للوريد ويذبحوه، والصحابة واقفين، الشيطان سيغزي في ذهنك ولا شك أنه ألقاه. فأنت لازم تنتبه أن عثمان أصدر قرارا ممنوع أحد يدافع عنه، فكان لابد من السمع وليه، لأن مبدأ الإسلام السمع والطاعة لأولي الأمر، ده السمع والطاعة لأولي الأمر اللي هم الظلم الجائرون، ما بالك بأهل الشهادات أهل التقى وولياء الله. فهنا عثمان أمرهم ألا يقاتل أحد بسببه أبدا. إذن هذه تساوي استسلام عثمان رضي الله في القتل، صح؟ تساوي أن استسلم وطالما لن يدافع عنه أحد، يبقى المجرمين ماذا سيفعلون؟ فهو استسلم رضي الله عنه، فأسلموه برضاه. يقول الشيخ محمد الدين الخطيب: وهي مسألة من الفقه كبيرة، هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ يعني إذا الأمير، أمير المبايع، الأمير المحبوب أمر الناس بعدم الدفاع عنه، هل يجوز مخالفته والدفاع عنه نصرة؟ لأن بعض العلماء قال نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحيانا بأمر والصحابي لا ينفذه، لأنه يرى أن عدم تنفيذ الأمر أولى من تنفيذه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أمحو كلمة رسول الله، قال: والله لا أمحو، قال: لا أمحو. لما قال لأبو بكر: ابقى مكانك أنت الإمام، أبو بكر الصديق قبل ولا رفض؟ رفض ورجع. فأحيانا يكون مخالفة الأمر أكثر طاعة وتقوى وحسنة من طاعة الأمر. فهم هنا العلماء قالوا هل لو أن أحدا عصى عثمان ودافع عنه هل يكون أولى؟ بعضهم قال نعم، ولذا الحسن والحسين سيدافع عنه رغم أمره بعدم الدفاع، وأبو هريرة رضي الله عنه سيدافع عنه رغم أمره بعدم الدفاع، وغيره سيدافعون عن عثمان، لكن العموم سمعا وإيه. فلم يأتي عثمان طبعا منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر. فلما يجي لك يقول لك يرضيك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلزم بيته ويسيب عثمان يقتل، قل له يرضي كده على طول يرضي. مين اللي هيقول لك؟ الشيطان سيقول لك، شيطان جن أو شيطان إيه؟ إنس. قل له نعم يرضي، ما هو أمر من الخليفة، إيش يلزم به فلزم به. طب يرضيك أن الحسن والحسين يخالفان أمر عثمان؟ يرضي. عرفت؟ فإياك أن يخطر بالك أي مثقال ذرة لوم لصحابي من الصحابة، لأن إحنا ندين الله بحب الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. وكلما سمعت من خبر عن عثمان فهو باطل، إياك أن تلتفت إليه، يعني لا تلتفت لكلام سيد قطب، بل احرق كتب سيد قطب على طول، احرقها فورا، وكتب العقاد وغيره. وقد كان معاوية رضي الله عنه طلب منه أنه يأخذه معه، هو معاوية راح زاره قبل الفتنة هذه، زاروا في المدينة وقال له أنا يعني أخبار وصلت إن في كذا وكذا وكذا، هيا معي هناك الجيوش جاهزة للنصر. ده صادق، الجيوش الشامية معروفة بالسمع والطاعة، وانقل دار الخلافة إلى هناك. رفض عثمان رضي الله عنه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلزم لازم. فحاول معاوية رضي الله عنه أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أو أن يمده بجند من الشام لا يعرف له التاريخ أوله من آخره، قال له أبعت لك جيوش أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في الشام. طب لماذا رفض عثمان رضي الله عنه؟ خاف على الدماء؟ قال لك ما يجيب لي جيش مسلمين يقعدوا يقتلوا ويقتلون؟ لا، أنا لا، مسألة إذا انتهت إلى أني أنا الذي سأموت أموت. طيب، فالبغاة لما أتوا تظاهروا بأنهم عندهم أمور مظلومين فيها ويريدون أن يضعوا الأمور في نصابها، وهذا كله كذب والعياذ بالله، كذب والعياذ بالله. فأنت معك في الفتنة هي واحدة واحدة، أنت سني سلفي، عقدتك لازم تبقى صافية تماما، إياك أن تبدأ نفسك بالتغير على أي صحابة من هنا ورايح، على أي صحابة إياك، إياك حب الصحابة الدين. نعم. قالوا هنا بقى ينصبون المحاكم، هم محاصرين الدار ومنعينه ينزل يصلي في المسجد، وبدأوا يقولون التهم، وأنت متهم، واحد اثنين ثلاثة تهم، يسوقون التهم. أول قالوا جاء عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه ده احنا نقوله، هم لم يقولوا، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير. واحد ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه. عمار بن ياسر كان تشاتم مع أحد الناس في خلاف تجاري، يعني خلاف تجارة، فده شتم وده شتم، فعثمان ضرب الاثنين، ضرب الاثنين، وده حكم شرعي عادي. فأول تهمة أنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، يعني الضرب كان شديد لدرجة أن أمعاء عمار انفجر. طبعا لا يمكن، لو كان فتقت أمعاءه ولا مات ولا لا، لا يمكن هذا. الأمر الثاني ضرب ابن مسعود رضي الله عنه حتى كسر أضلاعه، لأن ابن مسعود رفض يعطيه المصحف، ومنعه عطاءه، يعني منع مرتبه، لأن كله بياخد، كل الشعب المواطنين جنب بياخدوا رواتب. ثم الثالث، يعني هم زعلين على عمار وعبد الله ابن مسعود، طب فين عبد الله ابن مسعود وفين عمار؟ وطبعا عبد الله ابن مسعود كان مات كما ذكرنا، فاكرين ذكرنا قصته كله. وقد ابتدى دعا عثمان في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف. أول شيء احنا عندنا قاعدة ان الصحابة لا يبتدعون أبدا، ومسألة جمع القرآن وتأليف القرآن يعني تجميعه وحرق المصاحف القديمة هذه سنة وليست بدعة، بل والله ده نحن كلنا عندنا مصاحف في البيت ترق وتقدم، الحل يحرقها وأحرقها، وأنا مطمئن ربي عثمان حرق المصاحف والصحابة أيدوه في هذا. فدي من أعظم إنجازات وجعلوها إيش؟ يعني إنجاز عظيم لحولوه إلى باطل والعياذ بالله. وحمل حمى، حمل حمى يعني عمل سور خارج المدينة لإبل الصدقة، إبل الزكاة وأبقار الزكاة وأغنام الزكاة. فدي الرسول لم يفعلها، إذن هو مبتدأ. وأجلى أبا ذر إلى الربذة، وإحنا ترجمنا لأبي ذر فرد الله عنه كله، هو قالوا نفاه إلى الربذة، وأنتم عارفين لماذا ذهب أبو ذر فرد إلى الربذة. وأخرج من الشام أبا الدرداء، وأبو الدرداء رضي الله عنه كان قاضي حمص وهو أخرج منه. ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم وأمر بقتله حتى لو متعلق بأستار الكعبة، فقالوا وعثمان راح رجعه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عثمان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وشفع، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، فالنبي يعفو هم جايين يحكمون. وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر، هو صلى بالناس 4 ركعات لأنه وجد مئات الآلاف من الأعراب وخاف أن الناس دي ترجع إلى بلادها وتظن أن الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، فصلى بيهم. وهذا اجتهاد منه، إلى جانب أنه كان تأهل بمكة، تزوج بمكة، فحكمه حكم المقيم، وهو اجتهاد له فيه أجر. نعم. وولى معاوية بن أبي سفيان، مع أن لم يولي معاوية، من اللي ولى معاوية؟ ثم أن تولية معاوية يعني شيء سيء ولا من أعظم الأعمال؟ من أعظم الأعمال، ما فيش سياسي أفضل من معاوية رضي الله عنه. وولى عبد الله بن عامر بن كريز، وذكرنا مآثره وفضائله وفتوحاته. وولى مروان، وولى الوليد بن عقبة، وهو فاسق ليس من أهل الولاية. فاسق ليش الوليد؟ قالوا يا إن جاءكم فاسق بنبأ، المفسرين يقول الفاسق هو الوليد بن عقبة لأنه جاء بكذبة، وده باطل لأن الوليد بن عقبة كان في ساعات عنده 6 سنين، فين يأتي بكذبة وفين يأتي ولا، فليست في عقبة في الوليد بن عقبة نهائيا، ولكنه كاذب. حتى موجود في بعض التفاسير ان ان جاءكم فاسق يعني الوليد بن عقبه، هو ليس، هو كان طفل ساعه الايه ما نزل، وهو فاسق لانه صلى، لانه شرب الخمر في الفجر وصلى بالناس الصبح 4 ركعات، وبعد ما سلم قال ازيدكم، وطبعا ده كله ايه كاذب، ولا الرجل شرب خمره ولا صلى الصبح 4، وده ناقشناه وفصلناه تفصيل. واعطى مروان خمس افريقيه، اعطاه خمس تونس، الغنائم التي تأتي من تونس أعطاها الخمس لمروان. وكان عمر يضرب بالدرة، عمر كان معه درة، الدرة عصا قصير، وضرب عثمان بالعصا، يعني عمر بيضرب بالدرة وانت بتضرب بالعصا، أولا هو لما يضرب بالعصا، ثانيا ما الفرق بين العصا والدرة؟ طيب. وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحط عنها أبو بكر وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقف على الدرجة الثالثة على المنبر، لما تولى أبو بكر نزل إلى الثانية، ولما تولى عمر نزل إلى الأولى، فلما تولى عثمان يروح فين؟ ينزل على الأرض؟ لا يجوز، فرجع تاني إلى الدرجة العالية. ولم يحضر بدرا، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، وقال لعثمان ابقى معها تمرضها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعلم أنه رايح حرب. ولم يحضر بدرا، وانهزم يوم أحد، يعني هرب يوم أحد، وغاب عن بيعة الرضوان. وانت عارفين غاب ليه؟ ده هو كان السفير عند القرشيين وحبسوه عندهم. التهمة 17، لم يقتل عبيد الله ابن عمر بالهرمزان، فاكرين القصة دي؟ ان عبيد الله ابن عمر ابوه قتل، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع ان الخنجر كان في ايد ابو الولاء المجوسي لعنة الله عليه والهرمزان ومعهم واحد تاني، فرح قتل الهرمزان. فطبعا عثمان بن عفان أراد يقتص منه، يقتل أن الهرمزان أعلن الإسلام، ولكن حصل اللي ذكرت لكم أن فدية، ورفض الفدية ابن الهرمزان وعفى عنه لوجه الله، وقال قتل الهرمزان وهو الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله. نعم. وكتب كتابا إلى ابن أبي السرح في قتل من ذكر فيه، يعني أن عثمان بعد خطاب لعبد الله بن أبي السرح وقالوا الأسماء اللي في الخطاب، أول ما الخطاب تفتح اقتله، وده طبعا لم يحدث والعياذ بالله لم يحدث. فهذه تهم كلها لعثمان بن عفان رضي الله عنه، والتهم دي جايبينها جاهزة وجاهزين بالسيوف والخناجر لقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. والصحابة في حيرة، ماذا يفعلون؟ يدافعوا عنه ولا يسكتوا ويسيبوه؟ لو دافعوا عنه خلفوا أمره، هو قال لا تدافعوا عنه، كل واحد يلزم بيه، ولو تركوه مقتول مقتول مقتول. هم متأكدين كلهم، كل اللي ذهب إلى بيته متأكد أن عثمان مقتول رضي الله عنه. طيب نعم، التهمة دي 18 تهمة. أول حاجة أن عثمان أتى بمظالم ومناكير، هذا كله باطل. أما قولهم ضرب ابن مسعود ومنعه عطاؤه فزور، لا ضرب ابن مسعود ولا منع عطاؤه، كذب، زور وكذب، ما حدث أبدا. هو ضرب عمار لكن لم يضرب ابن مسعود. فقولهم ضرب ابن مسعود ومنعه عطاؤه فزور، زور تمام، زور تمام والعياذ بالله. نعم، وابن مسعود نفسه لما بويع عثمان رضي الله عنه قلت لكم اليوم، قال بايعنا خيرنا ولم نألو، فاكرين؟ قال بايعنا خيرنا، يعني ابن مسعود معترف ان عثمان هو خير الصحابة رضوان الله عليه. وفي رواية ولينا أعلانا ذا فوق، أو ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو، يعني لم نقصر في تولية عثمان رضي الله عنه. وعثمان ولى ابن مسعود الأموال في الكوفة، يعني جعله وزير مالية في الكوفة، وجعل سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة في الصلاة والحرب. فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد، فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. نعم، فلم يوجد خلاف بين ابن مسعود وبين الخليفة نهائي. فلما عزم عثمان رضي الله عنه على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي، ودي من أعظم إنجازات عثمان رضي الله عنه، جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقوا جميعا على المصحف الكامل اللي هو موجود إلى يومنا هذا، موافق لآخر عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. وكان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به، يعني كان بيتمنى أن بدل ما تكلف فلان وفلان كلفني أنا أكتب المصحف. وعثمان لم يكلفه لأنه عنده قراءة مخالفة للقراءة المتواترة في سورة الليل. فكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه، كان هو بيكتب المصحف من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يريده ابن مسعود، والحق مع عثمان. أما وعثمان اختار زيد بن ثابت الكتابة، زيد بن ثابت هو أكتب الصحابة وأعلمهم بالفرائض، فهو الذي كتب المصحف الموحد. لماذا اختار زيد بن ثابت؟ لأن أبا بكر وعمر اختاره قبل ذلك هذا العمل. فزيد بن ثابت جمع القرآن مرتين، مرة جمعه اللي هو عبارة عن عظم وورق شجر وورق مكتوبة وخشب وعظام، جمعه ووضعه عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المرة الثانية ليس جمعا وإنما كتابة، زيد بن ثابت هو اللي كتب المصحف بخط يده اللي هو إلى الآن موجود عند العالم الإسلامي كله. فهو قبل كده نفذ هذه المهمة في خلافة أبي بكر وعمر، بل إن أبا بكر وعمر اختار زيد بن ثابت لأنه هو الذي حافظ العرضة الأخيرة لجبريل، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، زيد بن ثابت حضرها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان محقا في اختيار وعدم اختيار عبد الله بن مسعود، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلم ابن مسعود وصدق إيمان ابن مسعود، ولكن الأحق منه في الكتابة هو زيد بن ثابت صحيح. وغسل عثمان بعض المصاحف وخرق بعضها وحرق بعضها، ومن المصاحف التي حرقت مصحف ابن مسعود كما يقال، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل شيء هذا أعظم إنجازات الصحابة إلى يومنا، حفظوا بها كتاب الله عز وجل وأجمعوا على ذلك. الموضوع ده تفصيله في الكتاب اللي وصيت به طلبة العلم، وهذه وصية وصيتي لكم، كتاب منهج السنة لا لازم يكون عندك، لازم يكون عندك تعرف بيه قواعد اختيار وتقدر زي ببساطة كنا هنقرأ كتاب منهج السنة نحكم السيسي عمل ايه كذا على طول، قواعد يدها لك ينور لك الطريق على طول. طيب طيب، كل هذا لكن عثمان لم يضرب من ابن مسعود، وهم جايين لا بيتكلموا على قرآن ولا بيتكلموا على زيد بن ثابت، جايين يتكلموا على ضرب ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يضربه أبدا ولم يمنعه عطاءه أبدا، بل كان يقدره ويعرف قدره، وبقي ابن مسعود على طاعة الإمام الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين. إذن أول تهمة باطل. أي هي التهمة الأولى؟ ضرب عثمان، ضرب عبد الله حتى إيه؟ كسر أضلاعه. ده قالوا ضربوا لغاية ما أضلاعه كسر، كذب، لا ضرب ولا عمره مسه أبدا. ده حتى ابن مسعود لما أنكر على عثمان بشدة عثمان لم يرد عليه، قال له أنا تأهلت بمكة. أما التهمة الثانية ضرب من؟ عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، وهذا إفك، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. هذه كلمة شيخ الإسلام، لو ضربه حتى فتق أمعاءه ما عاش أبدا. روى الطبري عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف، فشتموا بعض فأدبهما الخليفة عثمان بن عفان بالضرب، وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعد عثمان ما في، لكن هم قالوا ده ضرب عمار حتى فتق أمعاءه، وقال ابن تيمية لو فتق أمعاءه ما مات أبدا. ما عاش صحيح إلى إن شاء الله المستعان. والحافظ ابن عساكر بيروي أنه عثمان بن عفان التقى بعمار بعد الضرب وقال له يا أبا اليقظان توقيع، وعمار كان الناس يعني يقول له انه يا ابن سمية، وكان يفرح لأن دي لقب كان النبي صلى الله عليه وسلم بينادي دي يا ابن سمية، ويفخر بأنه ابن سمية طبعا أول شهيدة في الإسلام، لكن هنا بيقول له يا أبا اليقظان، شايف توقير من عثمان لعمار رضي الله عنه. قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، يعني عباس بن عتبة يعتبر جده أبو لهب، فقذفك تقذفه، طبعا ده مسلم مش لعب أبو لهب. وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، أنا ضربتك أخذ حقه وضربته أخذ حقك، تنقم علي. اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي. وعمار يسمع ومتضايق، فقال عثمان أخرج عمار، أخرج عني عمار، يعني هو استدعاه في بيته وقال له يا أبا اليقظان أنت غضبان مني، أنا ضربتك، ما أنا ضربتك لأن أنت شتمت عباس ابن عتبة وعباس ابن عتبة شتمك وأنا بقيم حدود الله فضربتك وضربتك يا فعمار، ما قبل هذا فقال أخرج عني يا عمار، فخرج. نعم. فكان عمار إذا لقي أحدا من الصحابة يظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، تعليق شيخ الإسلام لسنا ملزمين به لكنه حق، قال وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه أو من تكلم فيه، فهو أفضل من ابن مسعود، صح؟ نعم، فهو أفضل من ابن مسعود وأفضل من عمار وأفضل من أبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل، فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس، يعني ما نأخذ كلام المفضول هو عمار وغيره عن عثمان، وكذلك ما نقل من تكلم عن عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار إن عمار قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء، كفر عثمان كفرة صلعاء. والشيخ التيمية يقول لابد من دليل يثبت هذا الكلام عن عمار، ما في دليل يثبت ذلك، ولو ثبت ان عمار قالها رضي الله عنه ده كلام شيخ الاسلام ليس كلام، يكون عمار قد اخطا خطأ فاحش. قال فانكر الحسن بن علي ذلك عليه على عمار وقال له يا عمار اتكفر برب امن به عثمان؟ وقال ابن تيميه وقد تبين من ذلك ان الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته. ابن تيمية لو فرض أن القولة دي صحت عن عمار فممكن الرجل يعتقد كفر فلان وليس بكفر ويخطئ في هذا، وقد ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسيد بن حضير من السابقين من الأنصار، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، قال له أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. ده صحيح، لأنه كان بيجادل عن عبد الله، عن عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت وصفته بالنفاق هذا كفر، ما قال شيء. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. وحاطب بن أبي بلتعة من أهل إيش؟ من أهل بدر، ولكن هو وقع في تهمة الإيش؟ ما إيه؟ الجس، تهمة الجس، يعني طلع أسرار حربية للكفار، وده عقابه القتل بالإجماع كما قال ابن القيم رحمه الله. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده حديث البخاري ومسلم. فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة. وكون عمر قال منافق، يبقى عمار لما يقول عن عثمان إنه كافر كفرة صرعاء، ده بفرض ثبوت التهم. نعم. ما هو لو ثبت إنه قال يبقى خطأ. الصحابة احنا قلنا معصومين. وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار، لأن حاطب ثبت عليه تهمة التجسس، ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة، اللي هو عمر وحاطب، فكيف بعثمان وعمار وهما من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟ مع أن شوف شيخ الإسلام، أنت إذا لم تقرأ، خلي بالك، كتب ابن تيمية وابن القيم، أنت لست بسلف ولن تكون سلفين أبدا أبدا. كلام مين ده؟ كلام الألباني. كلام مش احنا ما نرجع
نقول
لي هل بس يعني عايز منها، لكن يبعد عن الفتنه. طب خلينا بس نكمل دقيقتين عشان نكمل بس دي. خلي بالكم يا اخواننا من الكلام، قال شيخ الإسلام بعد ما عقب التعقيب اللي سمعتموه هذا، قال مهم جدا مهم جدا: وفي الجملة طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قد قال ذلك. يبقى مسألة أن عثمان كفر كفرة صلعاء لو احتملت الصدق يبقى اللي ذكرناه، ولو احتملت الكذب فيسقط. واضح هذا الكلام؟ فقال شيخ الإسلام: وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، لا في عثمان ولا في ابن مسعود ولا في عمار، فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وإن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فإذا كان عثمان قد أدب هؤلاء فإما أن يكون مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، وإما أن يكون ذلك الذي فعلوه تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب. إذن ردنا الآن على كم تهمة؟ تهمتين. أي أي طب ما هو بس هو الآن لا، ما أنا قلت لك هو لن يقتلهم واحدة، لكي يقتلهم لازم الصحابة كلها تنضم له، وبالتالي الدماء تسيل، وده اللي حصل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والدماء سال. فعثمان رضي الله عنه في اليوم اللي قتل فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو له أن يأخذ بالمنام، تمام كده، لأن المنام نصيحة له ليست للأمة. فالمنامات لو جالك أنت رجل صالح وجالك النبي صلى الله عليه وسلم ونصحك، إذا كانت النصيحة ليست متعلقة بتشريعات شرعية فخذها. يعني يقول لك مثلا: يا عبد الغفار داوم على حفظ القرآن. طيب تمام، خذها دي. لكن يا عبد الغفار حديث كذا اللي الألباني قال ضعيف، أنا بقول لك إنه صحيح، ما يجيش يقول كده. لو قال كده لا نقبل منه أبدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام ومعه أبو بكر وعمر وقالوا: يا عثمان تفطر عندنا الليلة، أنت وكان صايم فعلا، لا تفطر معنا فعلا، قتل في هذا الليل، ما كنتش حاضر بقى، أنت ما كنتش حاضر بقى، لا ده لسه جاي ولا ده احنا قلنا ان هو امر رسمي من الخليفة ممنوع الدفاع، اقتل مالكمش دعوة، كل واحد يلزم بيته، امر رسمي منه. فذكرنا هل يخالف ولي الامر احيانا في مصلحة؟ قلنا نعم، ابو بكر الصديق خالف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابقى مكانك، وعلي بن ابي طالب خالفه لما قال له امحو كلمة رسول الله، لكن الاصل طاعة الايمان فيما يأمر. فعلي بن ابي طالب راح لازم بيته وعارف انه هيقتل، يعني روح بيته وعالم ان هو كلها ساعة ولا اثنين وعثمان يذبح رضي الله عنه. وده احنا قلنا براءة الصحابة في هذا الامر. سنفصل هذه المسألة بالتفصيل، يعني نستخدم بقى ايه، كنا الواحد مؤرخ فيفرد بقى العضلات في هذه المسألة. امين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن الآن في السنة الأخيرة من حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي سنة 35، وهي السنة الدامية، السنة الدامية اللي يبدأ السيف ينزل فيها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرتفع إلى يوم القيامة. فهي سنة كلها دماء والعياذ بالله، والتي يتحرك فيها أناس من مصر من قارة إفريقيا ينتقلون إلى قارة آسيا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا خليفة المسلمين، ويقتلون ويذبحونهم من الوريد إلى الوريد. فهي فترة دامية جدا، مؤلمة جدا، والفترات اللي آتية بعدها ستظل أيضا مؤلمة إلى أن يعني يأتي عام 41. يعني عندك من عام 35 إلى عام 41 دي سنوات مأساوية، سنوات مأساوية تمام، حتى الجهاد توقف فيه، حتى جهاد الأعداء توقف تمام، جهاد الروم توقف تمام، ولن يستأنف إلا من بعد عام 41 عندما يبدأ معاوية رضي الله عنه يملك المسلمين ويقود الحروب ضد الروم. لكن طوال من 35 ل 41 هذه سنوات دامية دامية، ودماء المسلمين تسيل ودماء الصحابة تسيل، ويستشهد فيها الإمام الشهيد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويستشهد فيها الإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويظهر فيها الإمام غير الشهيد وهو الحسن بن علي رضي الله عنه، وبعد ذلك أيضا يموت الشهيد الذي ليس بإمام وهو الحسين رضي الله عنه. أما حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان هذا حقير، لا إمام ولا شهيد ولا شيء. ولذا طبعا كتاب العواصم القواصم هو من أفضل الكتب اللي عالجت هذه الفترة. لكن أنا دايما أنصح طلاب العلم بكتاب منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، لأن هذه الفترة فترة خطرة جدا، خطرة جدا، من أخطر ما تكون، ممكن تحبط عملك كله، وهو إنك تبتدي تتكلم عن الصحابة رضي الله عليهم، تتخذ موقفا وتلوم فلان أو تلوم علان. هذه منطقة خطرة غاية الخطورة. لكي تنجو لازم تمشي على ساحل الحق، ولا يوجد هذا الكلام متوسعا مريحا للقلوب والصدور إلا في كتاب منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتمدنا كثيرا عليه حتى لما السيسي عزل مرسي وغيره، واعتمدنا عليه في الكلام على خطبة المشهورة عزل لا خروج، وبيان أن هذا عزل وليس بخروج، بيان علاقة المسلمين بالإمام والتعامل ما بين الحاكم والمحكوم. الفترة هذه ابن تيمية رحمه الله حللها تحليلا عظيما جدا، وأصل فيها قواعد مهمة جدا، ومنها من ضمن الأشياء القاعدة التي نستند عليها دائما في خلافنا مع هؤلاء يعني خوارج مثل العدوي والحويني ومحمد إسماعيل المقدم وأبو إسحاق الحويني وياسر البرهامي، هؤلاء كلهم القواعد من يعني سبب خلافنا معهم خلاف قاعدي أساسي، يعني خلاف من الدرجة الأولى، ليس مثلا خلاف آراء أو خلاف شخصي. لا، ابن تيمية بيأسس قاعدة إن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام. في عندنا الرسل هؤلاء أئمة اختارهم الله، يعني أي رسول فهو إمام لقومه باختيار الرب تبارك وتعالى واصطفاء الله عز وجل. أما بعد ذلك ما في إمام إلا باختيار أهل الحل والعقد. فقال ابن تيمية رحمه الله ما صحت خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلا بأهل الحل والعقد، هم اللي ولوه في سقيفة بني سعد، وما صحت خلافة عمر رضي الله عنه إلا بأهل الحل والعقد، رغم أن أبي بكر أوصى رضي الله عنه بتولية من؟ عمر. لكن هذه التوصية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتولية عمر الذي اعتمدها ونفذها هم من؟ أهل الحل والعقد. يعني لا تكفي وصية الصديق رضي الله عنه في أن يتولى، هي تكفي عند أهل الحل والعقد، فلذلك ولوهم. ولم يتولى عثمان رضي الله عنه إلا بتولية أهل الحل والعقد، ولم يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا بتولية أهل الحل والعقد. فدي قاعدة عندنا أن أهل الحل والعقد هم يحلون ويعقدون، يعني يحلون الولاية عن الحاكم فيعزلوه، أو يعقدون له الولاية فيولوه. ولذا أنت تجد الحاكم لما يجي يقرر قرار ما لم يدعمه أهل الحل والعقد فلا عبرة بهذا القرار. فلما قرر مرسي وهو رئيس البلاد شن الحرب على سوريا، وأمر بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحرك الجيش المصري إلى سوريا، الجيش لم ينفذ، أهل الحل والعقد رفض. إذن صار القرار إيه؟ هباء منثورا، صار كلام فاضي. ولما أمر مثلا بحظر التجوال وأهل الحل والعقد لم يساندوه، لعب الناس الكرة في الشوارع. هذا ليس سخرية منه، ولكن بيانا لطلبة العلم إن أهل الحل والعقد هم الذين يمسكون بزمام الأمور، هم الذين يحققون الولاية للولي الشرعي أو يلغون هذه الولاية، تصير ولاية لا قيمة لها ولا شيء، يصير رئيس من ورق. فأي رئيس أو أي حاكم سواء اسمه ملك، اسمه خليفة، اسمه رسول، اسمه رئيس، اسمه مستشار، اسمه أمير،
اسمه سلطان، لا يمكن يتحقق له التمكين، الولاية والتمكين إلا بالحل والعقد. ما لا يمكن، لا يمكن، بدءا من أعظم مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو بكر الصديق، لغاية أي حاكم في أي مكان، ما لم أهل الحل والعقد يدعموه وإلا تصير قراراته وقوانينه لا شيء. فشيخ الإسلام في كتاب منهج السنة أنصح الطلبة بقراءته، طلبة العلم بالذات، يتفهمون قواعد مهمة جدا جدا جدا. طيب هنا احنا في سنة 35، لابد أن نعلم ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله، في أنه عمر رضي الله عنه قبل أن يموت جعل الأمر شورى في 6. ذكرنا هذا الكلام بالتفصيل. سبحان الله، جعل الأمر شورى في 6 الذين هم عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعيد بن زيد، 4 هم، 6 هم. تمام. هنا هذا يشبه ما حصل لما المجلس العسكري تولى الحكم في مصر بعد اعتزال الرئيس مبارك. الرئيس مبارك خلص أعلن ترك السلطة، التنازل عن السلطة في مصر، وسلم السلطة للمجلس العسكري. يعني الرئيس مبارك من ذكائه وفطنته كراجل دولة عظيم جدا ترك الحكم، ولكن تركه للمجلس العسكري، لم يتركه هكذا يعني أنا ماشي بقى وانتوا صرفوا، أنا ماشي أنا سأترك الحكم، أنا في شرم الشيخ سأترك الحكم وانتوا البلد عندكم، لا، بل سلم البلاد وقيادة البلاد للحكم العسكري، وظل المجلس العسكري هو الحاكم لمدة 1 سنة إلى أن دبر مسألة شفيق ومرسي وغيره. لكن المقصود أن هذه الفترة تشبه الفترة العمرية التي ترك عمر رضي الله عنه فيها الحكم، ما بين 6 يختارون من بينهم من يتولى الحكم، والأمور انتهت إلى اختيار عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما أقرب، كل واحد منهما أقرب إلى صاحبه، يعني أقرب 2 إلى بعضهما هم علي وعثمان رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله فين بقى؟ في كتاب منهج السنة، قول الإمام أحمد رحمه الله: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. شوف التأصيل، إنه هنا سيرد على، يعني من الأول كده بيردها في الآخر على الخوارج، ده البيعة الوحيدة اللي كله اتفق عليها هي بيعة عثمان رضي الله كلها، لأن المجلس العسكري بقيادة عبد الرحمن بن عوف أقرها، والعالم والمسلمون في كل أنحاء العالم أقروا بها. قال: بعد تشاورهم 3 أيام وهم مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا، وقد أظهرهم الله، يعني نصرهم، وأظهر بهم ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان. ده كلام مين؟ لا، ده كلام أحمد بن حنبل. ابن تيمية ينقله، ابن تيمية بادئ به. ابن تيمية حنبلي المذهب؟ أجيبه، لا، حنبلي، حنبلي المذهب طبعا، ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين حنابلة دول، لكن هم يتبعون الراجح، يعني ممكن يخالف المذهب الإمام لكن الأصل ان هم حنابلة. طيب قال شيخ الإسلام عن، يعني عن ان عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا خالف عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. هذا طبعا نصرة عظيمة لعثمان بن عفان، نحب عثمان بن عفان ونريد ننقذ هذه الأمة بالذات الأمة المصرية من مسألة التشيع، لأن الأمة المصرية فيها تشيع، ليسوا شيعة ولكنهم فيهم تشيع. ولذا عموم الناس أول ما تكلموا عن آل البيت والحسن والحسين عنده دول أعظم من عثمان بن عفان وأعظم من أبي سفيان ومعاوية وكذا، بل يغنوا في المساجد: يا آل البيت مداد ابن الحسين مداد، صح؟ وعند الناس كده ضعف من جهة آل البيت، وآل البيت على العين والرأس، لكن كل آل البيت عثمان أفضل منه كلهم، بما فيهم علي بن أبي طالب، بما فيهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل آل البيت ليوم الدين من يوم ما وجدوا لغاية يوم الدين عثمان لوحده أفضل منه، وكل آل البيت عمر لوحده أفضل منه، وهكذا طبعا أبو بكر ما. فلكن الميل الشديد لآل البيت والتعصب لآل البيت هذا غلط، هذا اسمه إيه؟ تشيع. ولذا صدق الخميني وهو كذوب، الخميني شيطان رجيم، قال مصر سنية المذهب شيعية الهوى. أهل مصر، مصر سنية المذهب شيعية الهوى. وإذا أنت تجد كثير من الجهال المصريين يتجرأ ويسب معاوية رضي الله عنه ويسب عمرو بن العاص، مع أن عمرو بن العاص الله جعله سببا في إسلام المصريين ودخولهم الجنة بإذن الله. المهم، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة. ده متواتر، ذكرنا حديث البخاري إن عثمان مبشر بالجنة وأنه من أهلها، وشهد له بالشهادة يعني سيموت شهيدا. والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. فسيد قطب من هؤلاء المجرمين. أنت تسب عثمان، أنت من أنت تسب عثمان كيف أنت؟ والإخوان يمشوا على كلام سيد قطب، وهو متأثر بعباس العقاد، وعباس العقاد أيضا ضال في هذه النقطة، ضال تماما، ويروح مألف كتاب اسمه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، بعديه عبقرية الصديق، بعديه عبقرية الفاروق، بعديه عبقرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويسيب عثمان. ويجي سيد قطب ينتقد بني أمية أجمعين بأنهم لم يدخلوا الإسلام أصلا، وهذا تعريض بعثمان رضي الله عنه. روى الترمذي من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق، ورفيقي بالجنة عثمان. وهذا حديث حسن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه. ولذا أنقذ الله زوج ابنته زينب فأسلم. وشهادة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، شهادة يتمنى مثلها أبو بكر وعمر وعلي. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ هل قال ألا أستحيي من أبي بكر الصديق؟ استحى من عثمان فقط، لأنه كان جالس عند بئر أرس ووضع رجليه في الماء وكشف ركبتيه، والركبتان ليست عور، كشف الركبتين. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجلس إلى جواره، دخل عمر، أول ما دخل عثمان راح النبي صلى الله عليه وسلم غطى ركبتيه. فلما سئل في ذلك قال: ألا أستحيي من رجل، من عندكم ثبت استحياء الملائكة منه غير عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ما لم يرد أن أحدا استحت منه الملائكة إلا عثمان رضي الله عنه. شوف هنا يعني العلماء كيف يمسك الحديث ويستنبط منه شيء عجيب جدا. وعن نافع عن عبد الله بن عمر، طبعا نافع مولى عبد الله بن عمر، كنتوا عارفين ان رواية نافع عن عبد الله بن عمر هي سلسلة الايش الذهب، وما نافع استاذ مالك، فنافع مالك عن نافع بن عمر سلسلة ذهبية، اجلها الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر، واجل منها احمد عن الشافعي عن مالك. هكذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ففي أيام يعني إجماع الصحابة إن هذا هو الترتيب الثلاثي: أبو بكر، عمر، عثمان. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ ذا كلكم عارفين الجواب. قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره. ما في واحد يتجوز بنتين نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري، وهم الذين أخذوا عن أبي بكر وعثمان وعلي، وده شيخ إمام الشعب إمام الكوفة العلم. قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النوري. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عثمان: ذاك رجل أو امرؤ، ذلك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النوري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حين بويع لعثمان بالخلافة، رغم أن ابن مسعود أنتوا عارفين انتقد عثمان رضي الله عنه في الإتمام في الصلاة في مكة وفي جمع المصاحف ورفض أنه يقدم مصحفه رضي الله عنه، لما بويع عثمان بالخلافة قال: بايعنا خيرنا ولم نأله، يعني بايعنا خير واحد على وجه الأرض ولم نأله، يعني لم نقصر، يعني نحن أصبنا ووفقنا في هذه البيعة. نعم. ووصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء أجله، بعد ما مات عثمان رضي الله عنه، موتة شنيعة جدا. فقال: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع أن أباه يعني ابن عمر قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. تجرأوا عليه لرقته وطيبته، تجرأوا عليه، وهذا معلوم حتى في كل الناس. حتى ممكن تبقى عندك شيخ بيعمل مثلا هالة كده الناس تخاف تتكلم، وشيخ متوسط الناس كلها تسأله. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في المجلس كل الناس تسأله، متوسط ومتواضع، في مشايخ تانية ما تقدرش تقترب. فاللي فعله عثمان رضي الله عنه لو فعل عمر ما كان أحد تكلم نهائيا. وكان عبد الله ابن عمر شاهدا لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس بالتزام السنة المحمدية. تعرفين ابن عمر يضرب به المثل في التمسك بحتى ما لا يجب التمسك به، يعني في أشياء ما تلزمنا هو كان يلزم نفسه به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسافر أي سفر ففي مواضع يحتاج للتبول ينزل يتبول فيها، وابن عمر يعرف كل ما يمر بالمكان ينزل يتبول فيه، يعني تمسك رهيب جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عبد الله بن عمر يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يمكن أن يحتمل من مين؟ من عمر بن الخطاب اللي هو أبوه، ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب: سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيرا. أنتم شعب غضبان من إيه؟ ده هذا عهد الرخاء، ده ما في يوم إلا ومنادي عثمان: تعالوا يا ناس، يا أيها الناس تعالوا، ثياب، أطعمة، سمن، زيت، أموال، ما تنقمون في ماذا؟ وإذا أنت سترى كل الادعاءات والاتهامات اللي اتهموا بها عثمان إلا مسألة الطعام والشراب وال يعني لا في خبز وعيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ما فيه العملية يعني في عهد عثمان كلها رخاء. فينقموا منه أشياء اخترعوها عليه وكذا، لكن ما أحد قال نحن جوعنا في عهد عثمان، الأسعار ارتفعت في عهد عثمان، لا نجد الثياب، لا نجد الناس كلها في نعيم، سبحان الله. فقال: ما تنقموا، وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيرا. كل يوم يوزع عليكم خيرا، يوزع عليكم خيرا. اللي بيعمل لنفسه، بياخد المال لنفسه، أما الكاس موجود، طعام موجود، ثياب موجود، كل شيء موجود، وانت لو بتكسب حاجة خدها لك. وقال الحسن البصري رحمه الله: شهدت منادي عثمان، المنادي أيامهم زي القناة التلفزيونية الآن، ينادي: يا أيها الناس، اغدوا على أعطياتكم، تعالوا، فيغدون ويأخذونها وافية. فالإنسان يعني الذي لا يريد يعمل لا إشكال، كل شيء موجود، طعام وشراب ومسكن وكل شيء، والذي يعمل الأجر له، إنما الدولة متكفلة بجميع ليس احتياجات حتى التحسينات، يعني سبحان الله. قال: أغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها، ويغدون يعني مثلا في الصباح أول النهار ويأخذونها وفي كل إنسان يصحى من النوم يجي يلا يروح يأخذ الذي يريد ولا زعام ولا شيء. يا أيها الناس أخذوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها وافية حتى والله سمعته أذناي يقول أخذوا على كسوتكم فيأخذون الحلل. الحلل يعني البدل الرداء والإزار الحلل كل واحد يأخذ اثنين ثلاثة. فلا في بقى أهل صدفة ولا في فقراء ولا في شيء ولا في سائلين ولا في متسولين بلد منتهى الرخاء. فما نقموا عليه شيء من ذلك. واخدوا على السمن والعسل خدوا سمن وعسل ايه عسل نحل مش عسل اسود عسل نحل. قال الحسن ارزاق داره دار يعني ايه كثيره جدا يعني ما يعني انت لو لم تخرج لن يفوتك لا تخف كثيره كل واحد ياخذ حاجته والباقي كثير جدا. ارزاق داره وخير كثير وذات بين حسن ذات بين حسن لا خلاف بين الأقارب لأن معظم الخلافات بيكون بسبب الماديات معظم الخلافات بين الناس الأمثال لكن ما في خلاف اللي أنت تريده موجود كل ما تريده موجود. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق. الأثرة غير الإيثار الإيثار يعني الأنانية تحب نفسك والأثرة تفضل غيرك عليك. فقال لو صبروا لوسع الناس كلها ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل سل السيف أنت تسمعها في التراث الشرعي تخليها كده تساوي ثورة ثورات لأن كل خروج اسمه إيش سيف حتى لو خرج ناس يهتفون فقط فده اسمه سل السيف. فكل من يخرج ينادي بشيء هذا سل السيف. قال لم يصبروا وسلوا السيف وسل السيف من سل فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. يعني توقف إيش الجهة يا فرحة الروم يا فرح وفضلوا فرحانين جدا ولما قتل عثمان كانوا في غاية السعادة ولما حصل الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان الروم في غاية السعادة وفكروا بييجوا وحشدوا حشود كثيرة جدا حشود رهيبة جدا. فمعاوية قال لهم لأصطلحن مع ابن عمي ولأغزونكم في داركم فخافوا ورجعوا وفضلت في ذهنه وفي ضميره أول ما انتهت المشكلة والحكم قال إليه بدأ يغزو الروم مرتين في السنة ما أحد غزا الروم مرتين في السنة إلا معاوية رضي الله عنه كما سيأتي. وقال ابن سيرين رحمه الله وهو صن الحسن البصري وزميله وكان معاصرا لعثمان رضي الله عنه كثر المال في زمن عثمان كثر المال في زمن عثمان ناس عندهم مال كتير جدا رجل ان واحد في جارية عجبته فاشتراها بوزنها ذهب نفسه فيه وثمنها خلاص قال حتى بيعت جارية بوزنها ذهبا وبيع فرس بمئة ألف درهم وبيعت نخلة بألف درهم أي شيء أنت تريده سعر موجود سبحان الله. وسئل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن علي وعثمان فقال للسائل طبعا السؤال ده علي وعثمان ده في الفتنة قال قبحك الله تسألني عن رجلين كلاهما خير مني تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر أنها الاثنين أحسن منه هو يريد منه أنه ينتصر لواحد من طرفين. وطبعا دي بدأت في عهد من بسبب من كلمنا المرة السابقة عنه من اللي نشر طلاب سبع اليهود اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد وبأن له الجنة على بلوى تصيبه ده في حديث البخاري حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل عليه السلام وقد دخل في باب العلماء الذين يقولون أول من في عندهم أول من أول من هاجر أول من كتب الحديث أول من غزا. فعثمان بن عفان وزوجته رقية أول من هاجر بعد إبراهيم عليه السلام يعني في أمتنا. نعم. ولما صحت إمامته بإيش؟ بإقرار أهل الحل والعقد قتل مظلوما وليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. طيب. ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم هذا المقنع يومئذ مظلومة يقتل فيها مظلومة. واحد مر مقنع له عثمان رضي الله عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقتل فيها هذا يومئذ مظلومة. هذا نص خلاص، ما ينفع أنك يا سيد قطب ولا غيره تتناقش من تتناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ثورة مباركة، كانت ثورة مباركة وفيها روح الإسلام، روح الإسلام بيخلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلون المظلوم. قال فنظرت أي ابن عمر فإذا هو عثمان بن عفان. نعم هذه الصحيحة. طيب قال ما نصب حربا يعني ضد من؟ ضد المسلم، ما هي مسلم، ولا جيش عسكرا وكان كان يستطيع، ولا سعى إلى فتنة، ولا دعا إلى بيعة، ولا حاربه، ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله. يعني أي حد من ضرب عثمان يعني من الصحابة الأفاضل لم ينازعه أحد، ولا كان عثمان يرجوها لنفسه، ولكن الذي جعله يوافق أن عبد الرحمن بن عوف يوليه الخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ملبسها قميصا، فتأكد أن ده شرع فما يش ممكن يرفض كلام، لكن هو لا كان يريد خلافة ولا شيء، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك أي في غير يعني الموضع هذا، إنه يعني إذا اختاره الناس وأراده الناس ليس له أن يتنازل، ليس له أن يتنازل إلا إن رأى المصلحة في ذلك، لأن احنا سنناقش مسألة إن الحاكم الذي يتولى الحكم يبقى فيه لأن يموت، ولا شيء اسمه يعزل أو انتخابات أو الكلام الفاضي ده، الحاكم يبقى إلا إذا أراد هو أن يترك الحكم. والدليل الخليفة الراشد حسن بن علي بن أبي طالب آخر الخلفاء الراشدين خامس الخلفاء الراشدين تنازل عن الحكم بإرادته وبقوة في كامل قوته كما سيأتي. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهج السنة الجزء الثاني إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، ما فيش ولا واحد من خيار المسلمين شارك في دم عثمان كما سأل، يعني لا يوجد صحابي متهم بأنه شارك في قتل عثمان، وسيتهم اثنان وسنبين عمار بن ياسر رضي الله عنهما ومحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم سيتهمان في هذه المسألة، لكن كلاهما بريء، وإن كان عمار صرح بأنه هذا لا يضيره لكن لم يشارك، ومحمد بن أبي بكر الصديق دخل وأمسك بلحية عثمان فعثمان قال له لو كان أبوك حيا ما فعل، فترك الموضوع وانصرف تماما، ولكن سيقتل في مصر هنا يعني مذبوحا ذبحة رهيبة جدا. خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان فلا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين المنافقين اللي هم من فين؟ من مصر، من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي رضي الله عنه يقول اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافقون فيجوز لعن المنافقين. نعم، وكل اللي شارك في قتل عثمان سيموت قتيل ما في حل، وآخرهم في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي يحصر الباقين كلهم في كشف ويصفيهم كله خلص. نعم. طيب لقد سمى العلماء والمؤرخون من قام على عثمان رضي الله عنه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها فوعظوا وزجروا، ومن ضمن الذين وعظهم وزجرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهو أسد كأبيه، نصحهم وأذلهم وعدوه، وطبعا أخلفوا، لأن من صفات المنافقين أنه إذا وعد إيش أخلف. نعم. وكانوا هؤلاء من الذين غلوا في دين الله عز وجل وارتكبوا الموبقات، ومنهم عصبية يمنية كانوا ينقمون على شيوخ الصحابة من قريش ولم تكن لهم في الإسلام سابقة، وحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم من أجري عليه حد شرعي فهو موتور، موتور يعني عنده غيظ رهيب جدا. نعم. والضغينة في قلوبهم والإحن والغل فيهم، وفيهم الحمقى، وأكثرهم حمقى، يعني معروف أن عامة الناس حمقى، يلا نخرج على المباراة، يلا يجوا كلهم هم جرعاء يتبعونا كلنا. وكذلك لما راحوا 40 واحد عاملين نفسهم مسافرين، ويا مصريون هيا ايه كله جري، 600 واحد طلعوا يجروا مع هؤلاء، اعوذ بالله. ففيهم الحمقى الذين استغلهم السبئيون، نسمي السبئيون اللي هم كل الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ضعفت قلوبهم فدفعوا الى الفتنه والفساد والعقائد الضاله. العقائد الضاله ان قالوا لهم ان علي بن ابي طالب افضل من عثمان، ثم علي بن ابي طالب افضل من عمر، ثم علي بن ابي طالب افضل من ابي بكر، ثم علي بن ابي طالب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن ابي طالب كانت الرساله اتيه له ولكن جبريل تامر، اعوذ بالله، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه. ثم قالوا لا لا لا، جبريل ما تامر، ده علي بن ابي طالب هو الذي ارسل محمدا بالهدى ودين الحق، اعوذ بالله. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه، فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحق من الرئاسة، يعني بعضهم كانوا يريدون مناصب وعثمان لم ينلهم هذه المناصب فنقموا عليه. نعم. وفيهم من أصابهم من عثمان شيء من التعزير، يعني يحصل أن عمار هو صحابي آخر يختلفان مع بعضه ويسب أحدهم الآخر، وده معلوم، فيضربهما عثمان الاثنين رضي الله عنه، تنفيذ أوامر الله عز وجل. نعم. لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو كان عمر ضربهم لما نقموا عليه. ده عمر بن الخطاب كان ممكن يضرب واحد من غير ما يعمل شيء، من يعني من باب الزيادة في الفضاء، يعني أبي بن كعب. ده الغريب إن الحديث الذي في البخاري حديثان، أقرأنا أبي واللي بعده أبي، ده مين اللي رواهما؟ عمر هو اللي ضرب أبي. أبي ماشي ومعاه الناس بيسألوه وراح ضرب لأنه قال هذه المجموعة اللي حواليك فتنة لك. أبي غضب، فلو كان عثمان ضرب حد آخر، لا أقصد أبي طبعا لغضب، لكن يعني الأفعال التي كان يفعلها عمر كان الناس يصبرون عليه، لم يصبروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفيهم المتعجلون بالرئاسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء أو فصاحة، فساروا متعجلين بالأمر قبل أوانه. العموم الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أطمعت الكثير فيه، طبته ورقته ورحمته طمعت الناس فيه، وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم. سبحان الله سبحان الله. وقد هؤلاء الخوارج مبادئ خروجهم من مصر زجرهم أهل العافية والحكمة من أعيان الأمصار والعلماء، ثم وعظهم وزجرهم معاوية رضي الله عنه في مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان إلى الشام كما سيأتي، ولكن هم قالوا نحن نريد الحج، وما كانوا يريدون الحج بل كانوا يريدون العدوان والقتل. فما أبشع أن الإنسان يبقى الراية أن أنا ذهب الحج وهو ذهب يقتل خليفة المسلمين، نعوذ بالله نعوذ بالله. لما مروا بالأرض التي يحكمها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد تنبه لهم، ف يعني عمل لهم كما يقال الآن، عارفين طوابير التكدير في الجيش، طابور تكدير، ويمشيهم ويرجعهم ويجيبهم لما قالوا ارحمنا ايها الأمير، ف قال تبتم؟ قالوا تبنا، توعدهم حتى تابوا. فأرسل بهم إلى عثمان قال تبتم عندي؟ لا يصلح، اذهبوا الأمير المؤمنين تبوا عنده. فذهبوا فأظهروا ليش التوبة. نعم. ثم لما رجعوا عند عبد الرحمن بن خالد، ما هم قال لهم تروحوا توبوا تعالوا لي، راحوا تابوا ورجعوا إليه، فرقهم في البلاد وسار كل واحد منهم إلى مختار. فهنا رجعوا للتجمع تاني وتدبير الفتنة وقلبوا الجماعة وجاءوا نعم إلى عثمان بن عفان بحجة الحج، والحج راحوا المدينة. الحج راحوا المدينة، فبالك أنت لو ذهب إلى الحج ليس لك أن تذهب إلى المدينة إذا جاء عليكم ثمانية الحج، لا يمكن. المدينة دي لو تحب تزورها وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم ثمانية، لأن يوم ثمانية يوم التروية، ده أول شعائر الحج. فأنت لو خارج لازم تذهب مباشرة إلى مكة، ومن مكة إلى منى مباشرة يوم التروية، تصبح إلى عرفة ثم تصبح إلى منى للعيد. هم ذهبوا في هذه الأيام أيام الحج إلى المدينة. يبقى هل هؤلاء حجاج؟ وهل حجوا؟ ها؟ لم يحج والعياذ بالله. فأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه فوعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه. قال أنا لا تقتلوني. هو ليس خائفا من القتل، لم يكن خائفا مثقال ذرة من القتل، ولكن خائف عليه، خائف عليه، خائف على الفتنة، وخائف أن لو قتلوه ممكن صحابة وغيرهم يسورون فتحدث المعارك الشرسة والدماء المسلمين تسيل. فقال أنا أضحي بنفسي ما في مشكلة، لكن يا ريت ما في دماء بعد ذلك. فورعهم عن دمه، وخرج طلحة بن عبيد الله يبكي ويورع الناس، وأرسل علي بن أبي طالب ولديه الحسن والحسين، وقال الناس لهم إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلي من غير سنة الله. يعني أنتم هم بيقولون لعلي بن أبي طالب والطلحة بن عبيد الله أنتم أرسلتم إلينا خطابات مختومة، تعالوا إلى المدينة لتقتصوا من عثمان، فإحنا جينا بناء على طلبكم. طلب مين؟ من؟ علي بن أبي طالب وطلحة وقيل عائشة بعد ذلك. هم زوروا رسائل وختموا أنا عائشة أم المؤمنين أدعوكم أيها المصريون الشرفاء تعالوا إلى عثمان تفعلوا فيه كذا وكذا، وأنا علي بن أبي طالب أدعوكم أيها المصريون لكذا، وطلحة بن عبيد الله. كل ده طبعا كذب وتزوير والعياذ بالله، كذب وتزوير والعياذ بالله. فقالوا لهم لعلي بن أبي طالب أنت بتبعت ولديك الحسن والحسين لحماية عثمان، وأنت يا طلحة طلع تبكي، وأنتم أرسلتم إلينا وقلتم لنا أقبلوا إلى من غير سنة الله، تعالوا للي غير سنة الله اللي هو من؟ بزعمهم والعياذ بالله. فلما جئنا قعد هذا في بيته، يعني علي بن أبي طالب جلس في بيته، والثاني خارج يبكي اللي هو طلحة، ما أنتوا اللي بعتتم؟ شايف الفتن كيف تحبك؟ شغل يهود، شغل يهود، شغل يهود. نعم. فزعم هؤلاء البغاة، يجوز أن نقول بغاة ولا خوارج؟ فيهم خوارج فيهم بغاة. الخوارج اللي هم مكفرين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والبغاة اللي مغشوشين وخرجوا زي في ثورة 25 يناير. خرج برهامي ومحمد اسماعيل ومحمد عبد المقصود وغيره، دول خوارج مكفرين الرئيس مبارك رحمة الله عليه، والباقون من الشعب رعاة بغاة خارجين يريدون عيش وخبز، ومبارك مهرب 7 مليار دولار وعاوزين حقنا، والراجل اللي هرب دولار ولا غير دولار، وقعدوا يحسبوها كل واحد وأسرته ياخد كذا. فدول بغاة وجهال حمقى مثل ما خرج هؤلاء أيضا. زعموا أنهم تلقوا من علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم كتبا يدعونهم بها للثورة على عثمان. يعني علي بن أبي طالب يدعو للثورة، يدعونهم للثورة على عثمان بدعوى أنه غير سنة الله. وطبعا هذا الكلام كذب، وما كتب كل واحد منهم بيضاء في سوداء في بيضاء أبدا. نعم. فمنظم الفتنة من السبائيين ومعهم بقى أصحاب الفيسبوك نظموها وحبكوها والعياذ بالله. ثم قال أنت جلست في بيتك يا علي؟ قالوا الثوار جلست في بيتك وأنت خرجت تفيض عينيك؟ تفيض عيناك، والله لا برحنا حتى نضيق دم في المدينة. هم الآن محصرين بيت عثمان ابن عفان، والله لا ننصرف حتى لن ننصرف إلا بعد أن نقتله. طيب على الأقل يمكن يطلبوا منه إيه؟ تنح، صح؟ ما طلبوا التنح، هم يريدون قتله، هم يريدون قتله والعياذ بالله. وهو لو حتى طلبوا منه التنحي لن يرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ملبسك قميصا فلا تخلعه، والله لا برحنا حتى نريق دمه. وهذا المعلق يقول: وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب في وجوههم وبهت لهم، ولو أراد عثمان لاستنصر بالصحابة، ولو قال انصروني لنصروه قتلوا كل هؤلاء الخوارج. لكن هو قال ما هم 600 اللي خارجين ولا أكثر، في 600 من مصر، في مجموعة من البصرة ضخمة، في مجموعة من الكوفة ضخمة، المجموع كله 1500 مثلا أو 1800، فممكن الصحابة يجتمعوا ويقتلوا 1800، لكن سيقتل من الصحابة ناس كثيرون جدا. فقال كل الدماء دي تسيل بسببه؟ لا، إذا كانت المسألة على قتلي أنا فهذه تضحية عثمان رضي الله عنه. لو كان يريد أن يستنصر بالصحابة لنصروه في لحظة، ولكن جاء القوم مستجبرين ومتظلمين، فوعظهم عثمان رضي الله عنه، كلما يعظهم يزدادون عتوا والعياذ بالله. فأراد الصحابة الدفاع عن عثمان. هذا لازم أنت طالب علم، أول نقطة، أول نقطة، لأن الشيطان سيغزي في قلبك عثمان يقتل ويقطعوه كده من الوريد للوريد ويذبحوه والصحابة واقفين، الشيطان سيلقاه في ذهنك ولا شك أنه ألقاه. فأنت لازم تنتبه أن عثمان أصدر قرارا ممنوع أحد يدافع عنه، فكان لابد من السمع والإيه، لأن مبدأ الإسلام سمع والطاعة لأولي الأمر، ده سمع والطاعة لأولي الأمر اللي هم الظلم الجائرون، ما بالك بأهل الإرشادات أهل التقى أولياء الله. فهنا عثمان أمرهم ألا يقاتل أحد بسببه أبدا. إذن هذه تساوي استسلام عثمان رضي الله عنه في القتل، صح؟ تساوي أنه استسلم وطالما لن يدافع عنه أحد، يبقى المجرمين ماذا سيفعلون؟ فهو استسلم رضي الله عنه، فأسلموه برضاه. يقول الشيخ محمد الخطيب: وهي مسألة من الفقه كبيرة، هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ يعني الأمير، أمير المبايع، الأمير المحبوب أمر الناس بعدم الدفاع عنه، هل يجوز مخالفته والدفاع عنه نصرة؟ لأن بعض العلماء قال نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحيانا بأمر والصحابي لا ينفذه، لأن يرى أن عدم تنفيذ الأمر أولى من تنفيذه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أمحو كلمة رسول الله، قال والله لا أمحو، قال لا أمحو. لما قال لأبو بكر الصديق ابقى مكانك أنت الإمام، أبو بكر الصديق قبل ولا رفض؟ رفض ورجع. فأحيانا يكون مخالفة الأمر أكثر طاعة وتقوى وحسنة من طاعة الأمر. فهم هنا العلماء قالوا هل لو أن أحدا عصى عثمان ودافع عنه هل يكون أولى؟ بعضهم قال نعم، ولذا الحسن والحسين سيدافعان عنه رغم أمره بعدم الدفاع، وأبو هريرة رضي الله عنه سيدافع عنه رغم أمره بعدم الدفاع، وغيره سيدافعون عن عثمان، لكن العموم سمعا وإيه. فلم يأتي عثمان طبعا منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر. فلما يجي لك يقول لك يرضيك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلزم بيته ويسيب عثمان يقتل، قل له يرضي كده على طول. يرضيه مين اللي هيقول لك؟ الشيطان سيقول لك، شيطان جن أو شيطان إيه؟ إنس. قل له نعم يرضيه، ما هو أمر من الخليفة، إيه يلزم به فلا جنبه. طب يرضيك إن الحسن والحسين يخالفان أمر عثمان؟ يرضيه. عرفت؟ فإياك أن يخطر ببالك أي مثقال ذرة لوم لصحابنا الصحابة، لأن إحنا ندين الله بحب الصحابة دي أجمعين رضوان الله عليه. وكل ما سمعت من خبر عن عثمان فهو باطل، إياك أن تلتفت إليه. يعني لا تلتفت لكلام سيد قطب، بل احرق كتب سيد قطب على طول، احرقها فورا. وكتب العقاد وغيره. وقد كان معاوية رضي الله عنه طلب منه انه يأخذه معه. هو معاوية راح زاره قبل الفتنة هذه، زاره في المدينة وقال له انا يعني اخبار وصلت ان في كذا وكذا وكذا، هيا معي هناك الجيوش جاهزة للنصر. وده صادق، الجيوش الشامية معروفة بالسمع والطاعة، وانقل دار الخلافة الى هناك. ورفض عثمان رضي الله عنه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له الزم لازم. فحاول معاوية رضي الله عنه أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أو أن يمده بجند من الشام لا يعرف له التاريخ أوله من آخره. قال له أبعت لك جيوش أولها عندك في المدينة وأخرها عندي في الشام. طب لماذا رفض عثمان رضي الله عنه؟ خاف على الدماء؟ قال لك ما يجيب لي جيش مسلمين يقعدوا يقتلوا ويقتلون؟ لا، أنا لا مسألة إذا انتهت إلى أني أنا الذي سأموت أموت. طيب، فالبغاة لما أتوا تظاهروا بأنهم عندهم أمور مظلومين فيها ويريدون أن يضعوا الأمور في نصابها، وهذا كله كذب والعياذ بالله، كذب والعياذ بالله. فأنت معك في الفتنة هي واحدة واحدة، أنت سني سلفي، عقدتك لازم تبقى صافية تماما. إياك أن تبدأ نفسك بالتغير على أي صحابي من هنا ورايا، على أي صحابي إياك إياك. حب الصحابة الدين. نعم. قالوا هنا بقى ينصبون المحاكم، هم محاصرين الدار ومنعين ينزل يصلي في المسجد، وبدأوا يقولون التهم، وانت متهم واحد اثنين ثلاثة، التهم يسوقون التهم. اول قالوا جاء عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه ده احنا نقوله، هم لم يقولوه. جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير. واحد، ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه. عمار بن ياسر كان تشاتم مع أحد الناس في خلاف تجاري، يعني خلاف تجارة، فده شتم وده شتم، فعثمان ضرب الاثنين، ضرب الاثنين، وده حكم شرعي عادي. فأول تهم أنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، يعني الضرب كان شديد درجة أن أمعاء عمار انفجر. طبعا لا يمكن، لو كان أعتقد أمعاء ولا ما ولا لا، لا يمكن هذا. الأمر الثاني، ضرب ابن مسعود رضي الله عنه حتى كسر أضلاعه، لأن ابن مسعود رفض يعطيه المصحف ومنعه عطاءه، يعني منع مرتبه، لأن كله بياخد، كل الشعب المواطنين جميعا بياخدوا رواتب. ثم الثالث، يعني هم زعلين على عمار وعبد الله بن مسعود، طب فين عبد الله بن مسعود وفين عمار؟ وطبعا عبد الله بن مسعود كان مات كما ذكرنا، فاكرين ذكرنا قصته كله. وقد ابتدع عثمان في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف. اول شيء، احنا عندنا قاعدة ان الصحابة لا يبتدعوش ابدا، ومسألة جمع القرآن وتأليف القرآن يعني تجميعه وحرق المصاحف القديمة، هذه سنة وليست بدعة، بل والله ده نحن كلنا عندنا مصاحف في البيت طريق وتقدم، الحل احرقها واحرقها. وانا مطمئن يا ربي عثمان حرق المصاحف والصحابة ايدوه في هذا، فدي من اعظم انجازات وجعلوها ايش يعني انجاز عظيم لحولوه الى باطل ولا يزب الله. وحمل حمى، حمل حمى يعني عمل سور خارج المدينة لابل الصدقة، ابل الزكاة وابقار الزكاة واغنام الزكاة، فدي الرسول لم يفعلها، إذن هو مبتدأ. وأجلى أبا ذر إلى الربذة، وإحنا ترجمنا لأبي ذر غفاره الله عنه كله، هو قال نفاه إلى الربذة، وأنتم عارفين لماذا ذهب أبو ذر غفاره إلى الربذة. وأخرج من الشام أبا الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه كان قاضي حمص، وهو أخرج منه. ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم وأمر بقتله حتى لو متعلق بأستار الكعب، فقالوا وعثمان راح رجعه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عثمان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وشفع، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، فالنبي يعفو هم جايين يحكمون. وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر، هو صلى بالناس 4 ركعات لأنه وجد مئات الآلاف من الأعراب وخاف أن الناس دي ترجع إلى بلادها وتظن أن الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين، فصلى بهم، وهذا اجتهاد منه، إلى جانب أنه كان تأهل بمكة، تزوج بمكة، فحكم حكم المقيم، وهو اجتهاد له فيه أجر. نعم. وولى معاوية بن أبي سفيان، مع أن لم يولي معاوية، من اللي ولى معاوية؟ ثم أن تولية معاوية يعني شيء سيء ولا من أعظم الأعمال؟ من أعظم الأعمال، ما فيش سياسي أفضل من معاوية رضي الله عنه. وولى عبد الله بن عامر بن كريز، وذكرنا مآثره وفضائله وفتوحاته. وولى مروان، وولى الوليد بن عقبة، وهو فاسق ليس من أهل الولاية. فاسق ليش الوليد؟ قالوا يا إن جاءكم فاسق بنبأ، المفسرين يقول الفاسق هو الوليد بن عقبة لأنه جاء بكذبة، وده باطل، لأن الوليد بن عقبة كان في ساعات عنده 6 سنين، فين يأتي بكذبة وفين يأتي ولا، فليست في عقبة، في الوليد بن عقبة نهائيا، ولكنه كذب. حتى موجود في بعض التفاسير إن إن جاءكم فاسق يعني الوليد بن عقبة، هو ليس، هو كان طفل ساعة الأيام نزل، وهو فاسق لأنه صلى، لأنه شرب الخمر في الفجر وصلى بالناس الصبح 4 ركعات، وبعد ما سلم قال أزيدكم، وطبعا ده كله إيه؟ كذب، ولا الرجل شرب خمرة ولا صلى الصبح 4، وده ناقشناه وفصلناه، فصلناه تفصيل. وأعطى مروان خمس إفريقية، أعطاه خمس تونس، الغنائم اللي تأتي من تونس أعطاه الخمس لمروان. وكان عمر يضرب بالدرة، عمر كان معه درة، الدرة عصا قصير، وضرب عثمان بالعصا، يعني عمر بيضرب بالدرة وانت بتضرب بالعصا، اولا هو اللي يضرب بالعصا، ثانيا ما الفرق بين العصا والدرة؟ طيب. وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحط عنها ابو بكر وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقف على الدرجة الثالثة على المنبر، لما تولى ابو بكر نزل الى الثانية، ولما تولى عمر نزل الى الاولى، فلما تولى عثمان هيروح فين؟ ينزل على الأرض، لا يجوز، فرجع تاني إلى الدرجة العالية. ولم يحضر بدرا، لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، وقال لعثمان ابقى معها تمرضها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعلم أنه رايح حرب. ولم يحضر بدرا، وانهزم يوم أحد، يعني هرب يوم أحد، وغاب عن بيعة الرضوان. وانت عارفين غاب ليه؟ ده هو كان السفير عند القرشيين وحرسوه عندهم. التهمة 17، لم يقتل عبيد الله ابن عمر بالهرمزان، فاكرين القصة دي؟ إن عبيد الله ابن عمر أبوه قتل، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع إن الخنجر كان في إيد أبو الأولى المجوسي لعنة الله عليه، والهرمزان ومعهم واحد تاني، فرح قتل الهرمزان. فطبعا عثمان بن عفان أراد يقتص منه، يقتل، إن الهرمزان أعلن الإسلام، ولكن حصل اللي ذكرت لكم إن فدية، ورفض الفدية ابن الهرمزان وعفى عنه لوجه الله، وقال قتل الهرمزان وهو الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله. نعم. وكتب كتابا إلى ابن أبي السرح في قتل من ذكر فيه، يعني إن عثمان بعد خطاب لعبد الله بن أبي السرح وقال الأسماء اللي في الخطاب، أول ما الخطاب تفتحه اقتله، وده طبعا لم يحدث والعياذ بالله، لم يحدث. فهذه تهم كلها لعثمان بن عفان رضي الله عنه، والتهم دي جايبينها جاهزة وجاهزين بالسيوف والخناجر لقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. والصحابة في حيرة، ماذا يفعلون؟ يدفعوا عنه ولا يسكتوا ويسيبوه؟ لو دفعوا عنه خلفوا أمره، هو قال لا تدافعوا عنه، كل واحد يلزم به، ولو تركوه مقتول، مقتول مقتول، هم متأكدين كلهم، كل اللي ذهب إلى بيته متأكد أن عثمان مقتول رضي الله عنه. طيب. نعم. التهمة دي 18 تهمة. أول حاجة أن عثمان أنه أتى بمظالم ومناكير، هذا كله باطل. أما قولهم ضرب ابن مسعود ومنعه عطاؤه فزور، لا ضرب ابن مسعود ولا منع عطاؤه، كذب، زور وكذب، ما حدث أبدا، هو ضرب عمار لكن لم يضرب ابن مسعود. فقولهم ضرب ابن مسعود ومنعه عطاؤه فزور، زور تمام، زور تمام والعياذ بالله. نعم. وابن مسعود نفسه لما بويع عثمان رضي الله عنه قلت لكم اليوم، قال بايعنا خيرنا ولم نألو، فاكرين؟ قال بايعنا خيرنا، يعني ابن مسعود معترف ان عثمان هو خير الصحابة رضوان الله عليه. وفي رواية ولينا أعلانا ذا فوق، أو ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو، يعني لم نقصر في تولية عثمان رضي الله عنه، وعثمان ولى ابن مسعود الأموال في الكوفة، يعني جعله وزير مالية في الكوفة، وجعل سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة في الصلاة والحرب. فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد، فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. نعم، فلم يوجد خلاف بين ابن مسعود وبين الخليفة نهائي. فلما عزم عثمان رضي الله عنه على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي، ودي من أعظم إنجازات عثمان رضي الله عنه، جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقوا جميعا على المصحف الكامل اللي هو موجود إلى يومنا هذا، موافق لآخر عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. وكان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به، يعني كان بيتمنى أن بدل ما تكلف فلان وفلان كلفني أنا أكتب المصحف. وعثمان لم يكلفه لأنه عنده قراءة مخالفة للقراءة المتواترة في سورة الليل. فكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه، كان هو بيكتب المصحف من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يريده ابن مسعود، والحق مع عثمان. أما وعثمان اختار زيد بن ثابت الكتابة، زيد بن ثابت هو أكتب الصحابة وأعلمهم بالفرائض، فهو الذي كتب المصحف الموحد. لماذا اختار زيد بن ثابت؟ لأن أبا بكر وعمر اختاره قبل ذلك هذا العمل. فزيد بن ثابت جمع القرآن مرتين، مرة جمعه اللي هو عبارة عن عظم وورق شجر وورق مكتوبة وخشب وعظام، جمعه ووضعه عند أبا بكر الصديق رضي الله عنه. المرة الثانية ليس جمعا وإنما كتابة، زيد بن ثابت هو اللي كتب المصحف بخط يده اللي هو إلى الآن موجود عند العالم الإسلامي كله. فهو قبل كده نفذ هذه المهمة في خلافة أبي بكر وعمر، بل إن أبا بكر وعمر اختار زيد بن ثابت لأنه هو الذي حافظ العرضة الأخيرة لجبريل، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، زيد بن ثابت حضرها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان محقا في اختيار وعدم اختيار عبد الله بن مسعود، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلم ابن مسعود وصدق إيمان ابن مسعود، ولكن الأحق منه في الكتابة هو زيد بن ثابت صحيح. وغسل عثمان بعض المصاحف وخرق بعضها وحرق بعضها، ومن المصاحف التي حرقت مصحف ابن مسعود كما يقال، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل شيء هذا أعظم إنجازات الصحابة إلى يومنا، حفظوا بها كتاب الله عز وجل وأجمعوا على ذلك. الموضوع ده تفصيله في الكتاب اللي وصيت به طلبة العلم، وهذه وصية وصيتي لكم، كتاب منهج السنة لا لازم يكون عندك، لازم يكون عندك تعرف بيه قواعد اختيار وتقدر زي ببساطة كنا نقرأ كتاب منهج السنة نحكم السيسي عمل ايه كذا على طول، قواعد يدها لك ينور لك الطريق على طول. طيب كل هذا، لكن عثمان لم يضرب من ابن مسعود، وهم جايين لا بيكلموا على قرآن ولا بيكلموا على زيد بن ثابت، ده جايين يكلموا على ضرب ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يضربه أبدا ولم يمنعه عطاءه أبدا، بل كان يقدره ويعرف قدره، وبقي ابن مسعود على طاعة الإمام الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين. إذن أول تهمة باطل، أي هي التهمة الأولى؟ ضرب عثمان، ضرب عبد الله حتى إيه؟ كسر أضلاعه، ده قالوا ضربوا لغاية ما أضلاعه كسر، كذب، لا ضرب ولا عمره مسه أبدا. ده حتى ابن مسعود لما أنكر على عثمان بشدة عثمان لم يرد عليه، قال له أنا تأهلت بمكة. أما التهمة الثانية ضرب من؟ عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، وهذا إفك، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا، هذه كلمة شيخ الإسلام، لو ضربه حتى فتق أمعاءه ما عاش أبدا. روى الطبري عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف، فشتموا بعض فأدبهما الخليفة عثمان بن عفان بالضرب، وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال، قبل عثمان وبعد عثمان ما في، لكن هم قالوا ده ضرب عمار حتى فتق أمعاءه، وقال ابن تيمية لو فتق أمعاءه ما مات أبدا. ما عاش صحيح إلى إن شاء الله المستعان. والحافظ ابن عساكر بيروي أنه عثمان بن عفان التقى بعمار بعد الضرب وقال له يا أبا اليقظان توقيع، وعمار كان الناس يعني يقول له يا ابن سمية، وكان يفرح لأن دي لقب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيناديه به يا ابن سمية، ويفخر بأنه ابن سمية طبعا أول شهيدة في الإسلام، لكن هنا بيقول له يا أبا اليقظان، شايف توقير من عثمان لعمار رضي الله عنه. قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، يعني عباس بن عتبة يعتبر جده أبو لهب، فقذفك تقذفه، طبعا ده مسلم مش لعب أبو لهب احنا. وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، أنا ضربتك أخذ حقه وضربته أخذ حقك، تنقم علي. اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي. وعمار يسمع ومتضايق، فقال عثمان أخرج عمار، أخرج عني عمار، يعني هو استدعاه في بيته وقال له يا أبا اليقظان أنت ربان مني، أنا ضربتك، ما أنا ضربتك لأن أنت شتمت عباس ابن عتبة وعباس ابن عتبة شتمك، وأنا بقيم حدود الله وضربتك وضربتك يا فعمار، ما قبل هذا، فقال أخرج عني يا عمار، فخرج نعم. فكان عمار إذا لقي أحدا من الصحابة يظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، تعليق شيخ الإسلام لسنا ملزمين به لكنه حق، قال وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه أو من تكلم فيه، فهو أفضل من ابن مسعود، صح؟ نعم، فهو أفضل من ابن مسعود وأفضل من عمار وأفضل من أبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل، فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس، يعني ما نأخذ كلام المفضول هو عمار وغيره عن عثمان، وكذلك ما نقل من تكلم عن عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار إن عمار قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء، كفر عثمان كفرة صلعاء. والشيخ التيمية يقول لابد من دليل يثبت هذا الكلام عن عمار، ما في دليل يثبت ذلك، ولو ثبت أن عمار قالها رضي الله عنه ده كلام شيخ الإسلام ليس كلام، يكون عمار قد أخطأ خطأ فاحش. قال فأنكر الحسن بن علي ذلك عليه على عمار وقال له يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان؟ وقال ابن تيمية وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته. ابن تيمية لو فرض أن القولة دي صحت عن عمار فممكن الرجل يعتقد كفر فلان وليس بكفر ويخطئ في هذا. وقد ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسيد بن حضير من السابقين من الأنصار، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، قال له أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، ده صحيح لأنه كان بيجادل عن عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت وصفته بالنفاق هذا كفر، ما قال شيء. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، وحاطب بن أبي بلتعة من أهل إيش؟ من أهل بدر، ولكن هو وقع في تهمة إيش؟ ما إيه؟ الجس، تهمة الجس، يعني طلع أسرار حربية للكفار وده عقاب القتل في الإجماع كما قال ابن القيم رحمه الله. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ده حديث البخاري ومسلم. فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة. وكون عمر قال منافق، يبقى عمار لما يقول عن عثمان أنه كافر كفرة صرعاء، ده بفرض ثبوت التهم. نعم. ما هو لو ثبت، لو ثبت انه قال يبقى خطأ. الصحابة احنا قلنا معصومين. وحجة عمر فيما قال لحاطب اظهر من حجة عمار، لان حاطب ثبت عليه تهمة التجسس، ومع هذا فكلاهما من اهل الجنة، اللي هو عمر وحاطب، فكيف بعثمان وعمار وهما من اهل الجنة وان قال احدهما للاخر ما قال؟ مع ان شوف شيخ الاسلام، انت اذا لم تقرا، خلي بالك، كتب ابن تيميه وابن القيم، انت لست بسلفي ولن تكون سلفيا ابدا ابدا. كلام مين ده؟ كلام الالباني. الله جميل خلاص، من عندي بقى عندي بقى. عليكم السلام. ما شاء الله لسه معك. كلام مش احنا ما لناش دعوه، يستمر يستفيد منها لكن يبعد عن الفتنه. طب خلينا بس نكمل دقيقتين، نكمل بس دي. خلي بالكوا يا اخواننا من الكلام. قال شيخ الاسلام بعد ما عقب التعقيب اللي سمعتموه هذا، قال مهم جدا، مهم جدا، وفي الجمله طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قد قال ذلك. يبقى مسألة أن عثمان كفر كفرة صلعاء، لو احتملت الصدق يبقى اللي ذكرناه، ولو احتملت الكذب فيسقط. واضح هذا الكلام؟ فقال شيخ الإسلام في الجملة، فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، لا في عثمان ولا في ابن مسعود ولا في عمار، فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وإن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فإذا كان عثمان قد أدب هؤلاء، فإما أن يكون مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، وإما أن يكون ذلك الذي فعلوه تابوا منه وكفر عنهم بالتعذير وغيره من المصائب. إذن ردنا الآن على كم تهمة؟ تهمتين. أي أي طب ما هو بس هو الآن لا ما أنا قلت لك هو لن يقتلهم واحدة، لكي يقتلهم لازم الصحابة كلها تنضم له، وبالتالي الدماء تسيل، وده اللي حصل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والدماء سال. فعثمان رضي الله عنه في اليوم اللي قتل فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو له أن يأخذ بالمنام، تمام كده، لأن المنام نصيحة له ليست للأمة. فالمنامات لو جالك أنت رجل صالح وجالك النبي صلى الله عليه وسلم ونصحك، إذا كانت النصيحة ليست متعلقة بتشريعات شرعية فخذها. يعني يقول لك مثلا يا عبد الغفار داوم على حفظ القرآن، طيب تمام خذها دي، لكن يا عبد الغفار حديث كذا اللي الألباني قال ضعيف، أنا بقول لك إنه صحيح، ما يجيش يقول كده، لو قال كده لنقبل، لا نقبل منه أبدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام ومعه أبو بكر وعمر وقالوا يا عثمان تفطر عندنا الليلة، أنت وكان صايم فعلا، لا تفطر معنا فعلا، قلت في هذا اليوم مش حاضر بقى، أنت ما كنتش حاضر بقى، لا ده لسه جاي ولا ده احنا قلنا ان هو امر رسمي من الخليفة ممنوع الدفاع، اقتل ما لكمش دعوة، كل واحد ينزل بيته، امر رسمي منه. فذكرنا هل يخالف ولي الامر احيانا في مصلحة؟ قلنا نعم، ابو بكر الصديق خالف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابقى مكانك، وعلي بن ابي طالب خالفه لما قال له امحو كلمة رسول الله، لكن الاصل طاعة الامام فيما يأمر. فعلي بن ابي طالب راح لازم بيته وعارف انه هيقتل، يعني روح بيته وعالم ان هو كلها ساعة ولا اثنين ام عثمان يذبح رضي الله عنه. وده احنا قلنا براءة الصحابة في هذا الامر، سنفصل هذه المسألة بالتفصيل، يعني نستخدم بقى ايه كل واحد مؤرخ فيفرد بقى العضلات في هذه المسألة. امين.